الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث أصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو مختارات العلامة العثيمين من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المجلس السادس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: إذا قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل، وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق. وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه عن مقاومة ما يعارضه.
إذن فوائد: فإذا الأولى، إذا قال خلاف الحق، إذا قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم به فهو جاهل. عالما بالحق ثم قال بخلاف أو غير عالم به فهو جاهل. طيب، غير عالم به فهو جاهل، واضحة. طيب، عالم به، قال بخلاف الحق وهو عالم بالحق، فكيف يكون جاهلا؟ وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، ولو علم أن هذا خلاف الحق. يقول: وسبب ذلك، يعني أنه جاهل ولو كان عالما بأن هذا خلاف الحق، أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو عمل. يبقى الجهل هنا يا إخواني راجع إلى عدم العلم بهذا، ولا عدم الاتباع لما علمه؟ عدم الاتباع. ولهذا فكل عاص جاهل. إذا كان عالما بأن هذه معصية ثم عمل هذه المعصية وهو عالم بأنها مخالفة، أنها مخالفة للشرع، فهو جاهل. وكل من عمل بخلاف العلم فهو جاهل، وكل من قال بخلاف العلم فهو جاهل ولو كان عالما به، لأن مقتضى العلم أن يعمل به، مقتضى العلم أن يقول به، فلما ترك هذا المقتضى فهو جاهل بمقام العلم ومقتضى العلم الذي ينبغي أن يلتزمه. يبقى هذا الجهل ليس ناتجا عن عدم العلم، بل هو ناتج عن عدم العمل بالعلم والتحكم إليه والوقوف عند مقتضى وآثار. وهذا ننتفع به في مسألة العذر بالجهل من أي جهة؟ ها، ده حل لنا إشكالا كبيرا. ونحن نتكلم في مسألة العذر بالجهل، حل لنا إشكالات كثيرة جدا ووجدت في ألفاظ بعض العلماء من علماء الدعوة لما يقول بأن الجهل لا يعذر حتى ولو كان جهلا، ويرد على من يقول بأنه إذا فعل الشرك جهلا وكذا فإنه يعذر. قالوا: لا، لا يعذر الجاهل بهذا. ها، قلنا بأن الجهل جهلان: جهل ينتج عن عدم العلم، أي عدم وصول الحجة، عدم البيان، وجهل عن عدم التبين، يعني لم يتبين له أن هذا الشيء إنما هو باطل والذي عليه الحق، وجهل آخر أن تعلم أن هذا حق ومع ذلك لا تعمل به. فهذا جهل لا يعذر به صاحبه، والأول جهل يعذر به صاحبه. فمن كان عمله للمعصية ناتجا عن عدم علم فإنه لا يؤخذ على هذه المعصية، وأما إذا كان ناتجا عن عدم تبين أو عدم عمل بذلك فهو جاهل لا يعذر. إذن هناك من الجهل ما يعذر به صاحبه، وهناك من الجهل ما لا يعذر به صاحبه. بين ذلك مع الأدلة، وهذا بيحل الإشكال الذي قد يرد في قول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. استشكلوا: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، أصلا الذي يعمل السوء بجهالة لا يؤاخذ، فكيف تكون التوبة؟ التوبة يعني من عاصل، وتقبل توبته إذا تاب، إذا كان يعمل السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فكيف يؤاخذ من يعمل السوء بجهالة؟ ها، فنقول: عدم بيان. عدم بيان يعني لم يصله علم وفعل المعصية ولا يدري عن حكمها فهذا يعذر. وأما إذا كان الجهل الذي عنده عدم تبين يعني قامة الحجة وصله العلم ولكن لم يتبين لها أن هذا الذي قاله العالم أن هذا هو الحق وأنه على الباطل أو كان يعلم ذلك وعمل بخلاف علمه فإن هذا لا يعذر إن سمي جاهلا كما قال السلف وكل من عصى الله عز وجل فهو جاهل. وبها نفك الرمز والشفرة الموجودة في كتاب كشف الشبهات في أوله لما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وبذلك تبين أن الرجل قد يتكلم الكلمة وهو جاهل بها ومع ذلك لا يعذر وهو جاهل ومع ذلك لا يعذر. كيف هل نأخذ هذا أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يعذر الجاهل؟ أخذوا مثل هذه الألفاظ أخذوها أن الرجل يتكلم بالكلمة وهو جاهل بها ولا يعذر. ها نقول إيه؟ ولا يلقي لها بال. تمام يعني جاهل بما تؤدي إليه. يبقى هذا الجهل اللي يقصده ابن عبد الوهاب ليس عن عدم البيان إنما إن لم يصل حجة لا وصلته حجة ولكن لم يتبين ما في الحجة أو لم يعمل بما تبين له من هذه الحجة. فهذا وإن كان جاهلا لأن كل من عصى الله فهو جاهل هذا وإن كان جاهلا إلا أنه لا يعذر. يدل على ذلك قول الله عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى يحسب أنه مهتدي ما يحسب أنه ضال يحسب أنه مهتدي يبقى لم يتبين له. وقال تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مش أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى ويحسبون أنهم على شيء ومع ذلك لا يعذرون. يبقى هنا يفك لنا الإشكال في عبارات شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في كلمة عدم عذر الجاهل يصرحون بعدم عذر الجاهل ومع ذلك يعذرون الجاهل. ليه؟ لأن الجاهل هنا ليس معناه عدم العلم ليس معناه عدم البلاغ فإن هذا شرط عند الجميع لأن الله قال لينذركم به ومن بلغ فمن لم يبلغه القرآن فلم تقم عليه حجة ولهذا يمتحن يوم القيامة ولهذا يمتحن يوم القيامة. حتى المشايخ الذين لا يعذرون زي الشيخ ابن باز وبعض فتاوى للشيخ ابن فوزان الشيخ فوزان وإلا له فتاوى صريحة في الإعذار ومثلا المشايخ المعتبرين أنا ما أقصد بقى الذين يجهلون مناقشة المسألة هؤلاء ما خالفوا انتبه ما خالفوا في الآت واحد أن الحجة لا تقام إلا بالبلاغ ما خالفوا في هذا. اثنين أن من لم تبلغه الحجة فإنه يعذر إذا كان بدي بعيدة إذا كان كذا 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 إلى خير. لكن كلامهم فين في مسألة مناط الجهل في بلاد الإسلام أن هذا يعيش في بلاد الإسلام وأنه يسمع القرآن ويسمع السنة ويسمع ويسمع ومع ذلك وعندهم علماء يدعون إلى السنة ومع ذلك يبقى علمه عليه. طيب هذا لا يعذر. طيب لا يعذر لأن سمع السنة المتعلقة بهذا لا يعذر لأنه سمع العلماء لا يعذر لأنه سمع أهل السنة يقولون هذا ولا لا يعذر بمجرد وجوده في البيئة. ما احنا لابد نسأل هذا السؤال ليه لأن قولهم هذا يعود أيضا إلى أنه لابد من السماع لأن يقولون ماذا زي الشيخ فوزان لهم مثلا بعض الفتاوى هؤلاء عندهم يقرأ القرآن وعندهم محطات القرآن وعندهم علماء السنة ويسمعون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يعذرون؟ إنما يعذر من لم يتمكن من العلم لعند نشأ في بادية بعيدة وعند حديث عادي بكفر أو كذا فهذا الذي يعذر غير متمكن. إنما الذي يعيش في بلاد الإسلام وعند القرآن وعند يعني تقصد يا شيخ عند القرآن سمعه بتأويله وبيانه عنده السنة سمعها بالأحكام ثم يبقى يعذر الجاهل بقى الذي لم يسمع. نحن نقاشنا في الجاهل الذي لم يسمع ليس في الذي سمع أو مجرد محطات القرآن هي المحطة اللي فيها ابن باز ولا المحطة اللي فيها جودة المهدي؟ هي المحطة اللي فيها الحيدان ولا المحطة اللي فيها أحمد كريمة؟ ما هي محطة القرآن ومحطة القرآن. أي محطة عندهم محطة القرآن اللي هو أي محطة؟ محطة مدد بدوي، محطة يجوز مدد يا حسين لأن هذا مجاز، محطة يسأل حكم المرأة لدخول مدد يا حسين فيقول هذا حلال حلال حلال. أي محطة؟ ولا محطة الشيخ الفوزان ومحطة الشيخ ابن باز ومحطة الشيخ الحيدان؟ اسمع السبت الغديان، اسمع الأحد والجمعة ابن باز، اسمع الاثنين ابن عثيمين، اسمع الثلاث الفوزان، اسمع الأربع الحيدان، اسمع الخميس الغصون. ايه ده؟ مش دي محطة القرآن؟ نور على الضرب، نور صحيح، نور فعلا على الضرب، نور على الضرب. انما من احمد، احمد عمر هاشم لعلي جمعه لا تحزن يا قلبي، لاحمد كريمه على جوده مهدي على سعد هلالي على حتى اسمها سعد يونس ولا اسمها شعب سعد عباس ولا اسمها ايه ديت ما اعرفش، يعني لا رجاله ولا نساء. يسمع ايه؟ ماذا يسمع؟ يسمع من يقول الحج يكون في الطور بيت الوادي المقدس ما يكونش في مكه، لان الله عز وجل يقول والطور اول حاجه وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. يبقى البيت المعمور أربعة، إزاي قدم أربعة على واحد؟ يبقى الحج في الطور البيت المقدس الوادي المقدس. يسمع هذا ولا يسمع يقول الصلوات الصلاتين؟ أي محطة القرآن هذه؟ محطة القرآن ذي؟ أي محطة القرآن؟ وأي سماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لابد من بلاغ الحجة. يبقى هذا الكلام يتضمن وصفا غير منضبط عندهم، يعني سمع، يعني سمع، إذا سمع خلاص سمع الحجة، سمع الحجة لا نقاش. احنا بنتكلم حكم من يأتي الشرك ولم تبلغه الحجة، ما حكمه؟ بس سؤال مختصر وجواب مختصر. يبقى معذور في بلاد إسلام، في مكة، في المدينة، مع الصحابة، مع التابعين، في بيت العالم، ابن العالم، زوجة العالم، زوجة ابن باس تعذر بالجاه لو وقعت في هذا، زوجة ابن عبد الوهاب تعذر بالجاه. هو زوجة ابن عبد الوهاب لابد يكون لها علم ابن عبد الوهاب؟ زوجة ابن عبد الوهاب إن وقعت في ناقض طبعا يقصوا دي ويتبلغوه ومش مشكلة. نعم نحن على استعداد بس لك للتقعيد مش للتشويش. زوجة ابن عبد الوهاب لو وقعت حشاها يعني، لكن باب التقعيد لو وقعت في ناقض لا يسقط الناقض عليها الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. زوجة ابن باز، زوجة ابن تيمية، زوجة ابي بكر الصديق لو وقعت في ناقض لا يسقط الناقض عليها إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ومن ذلك العلم وضده الجهل. ابن تيمية لم يتزوج، على افتراض، كله على افتراض، كله على افتراض. قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم ابن مسعود، نعم دخل على زوجته، هذا ابن مسعود. ابن مسعود لما دخل على زوجته فوجد قد علقت خيطه، نزع هذا وقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. ثم سألها عن ذلك فقالت قد كنا في الجالية يحصل كيت وكيت وكيت، فإذا كان يحصل الإحمار في العين يعني نأتي الرجل فكذا يفعل فيذهب. قال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. هذا زوجة ابن مسعود، طبعا زوجة ابن مسعود اللي عندها علم بس خافي عليها هذه المسألة. ذات مرة دخل سألته امرأة لما قال حديث النبي لعن الله اليهود والنصارى، فقالت ماذا تقول يا ابن مسعود؟ فوالله لقد قرأت مصحفه ما بين الدفتر فلم أجد فيه هذا، يعني لم أجد فيه لعن الله ما مصر وطن مصر. قال لئن كنت قرأتي فقد وجدتي. قالت وما ذاك؟ قال قول الله عز وجل وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت له أولا تفعل زوجتك ذلك؟ قالت خلي فانظري، فدخلت فنظرت ثم جاءت قال ماذا وجدت؟ قالت ما وجدت شيئا. قال والله لو وجدت ذلك لما حل لها أن تسكن أو كما قال رضي الله عنه. المسعود كان من أشبه الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن طلابه ابن مسعود أخواني كان بابه بيحجز قبل الفجر. ابن مسعود هذا كان بابه بيحجز من الطلاب قبل الفجر. لما وجد أبو موسى الأشعري هؤلاء الذين يسبحون وكذا في المسجد بالحصى، ماذا قال أبو موسى الأشعري؟ أتى ابن مسعود قال فأتيته قبل الغداء قبل الفجر فوجدت الناس عنده، فقلت أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. قال فلما خرج قلت له الحديث. وأيضا جاءه طلابه يوما أظن كان هذا بعد الفجر قبل الشروق، فنادوا عليه فخرج فقالوا حسبناك نمت. قال ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة. فابن مسعود رضي الله عنه من هو؟ من هو؟ ومع ذلك زوجته تقع تعلق هذا الخيط. فممكن. أما مسألة إن هو عندهم وعندهم عندهم عندهم القرآن، ها عندهم القرآن، لكن القرآن هذا يحتاج فهم ولا لا؟ فهم يحتاج إلى معرفة بالأمور الخاصة. عند قدامة بن مضعون العربي الصحابي عنده القرآن يقرأ. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسن يشرب الخمر طالما أنه مؤمن تقي. هذا قدامة بن مضعون عنده القرآن وعربي. عدي بن حاتم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويأتي بحبلين حبل أسود وحبل أبيض ويأكل حتى يتبين له الحبل الأسود من حبل أبيض، ليس من الفجر لا من الحبل، حبل وحبل. هذا عدي بن حاتم، هذا عدي ابن حاتم، فقد يبلغ القرآن لكن ما أفهمه، قد يخفى علي الشيء. هذا القرآن موجود وهذه السنة. البخاري يستظهر أن الخوارج كفار أو إمام الحديث وإمام العلل ومن فقهاء الأمة، محدث فقيه، ولا حديث خلاف هذا، خلاف هذا بتطبيق الصحابة. وإلا لو لم يكن عندنا تطبيق للصحابة في أن الخوارج ليسوا كفارا لأشكل فعلا علينا من ظواهر هذه الأحاديث، من ظواهر هذه الأحاديث، لكن الصحابة لم يكفروا الخوارج، ولهذا نحمل الأحاديث على أنها كذا. بل نقل الخطابي الإجماع على أن الخوارج فرقة من فرق المسلمين، ونقل شيخ الإسلام أن مذهب الصحابة عدم تكفير الخوارج، ويستظهر تكفير الخوارج البخاري رحمه الله. وشيخنا ابن باز رحمه الله عليه، الشيخ ابن باز يستظهر ايضا كفر الخوارج، العالم الاثري. فممكن انسان يقرا القران وهو عالم ولكن لا يفهم ما فيه، او يغيب عنه دلاله، يغيب عنه دلالة يقرأ القرآن والسنة. إنما نسمع محط القرآن ونسمع السنة هذا كلام ليس بصحيح. نعم، يبقى عندنا الجهل جهلان. ولهذا نجد في كتب أئمة الدعوة بعضهم يصرح بهذا، تجد هذا أبو بطين، أبا بطين في كتاب الانتصار لحزب الله الموحدين، أتجد إشارة إلى أن الكافر لا يعذر، أن من وقع في هذا الشرك ولو كان جاهلا لا يعذر الجاهل ولا، لكن الجاهل به، اقول لك الجاهل به، اقول الجاهل به، قد كانوا يسمون يصفون الكفار بانهم جهال، يقولون هؤلاء جهال ومع ذلك ما اعذروا. والسؤال يا اخواني، كفر الجهل الكفار ايه؟ هم جاهلون، كفار جهال. ولهذا يأتي اليوم من يستدل يقول لك شوف الكفار جهال ومع ذلك ما أعذرهم الله. طب إذا كان ما أعذرهم الله هيمتحنوا؟ لا، وأنتم تقولون جهل بيمتحن. ولهذا من التناقض إن هما لا يعذرون الواقع في الشرك ويقولون يمتحن إذا كان جاهلا، هذا من التناقض العظيم. لأنه إذا ما أعذر وحكم عليه بالشرك معناه أنه مرتد، والمرتد ما يمتحن، طب الكافر جاهل صحيح، جاهلون فعلا، لكن جاهل بإيه؟ جاهل أن يعود إلى عدم البيان ولا إلى عدم التبين؟ التبين بدليل قول الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن وصلتهم حجة ويعلمون ماذا كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيقصد إيه؟ كانوا يعلمون ذلك. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي حديث موسى بن حزم كما عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني يعلمون أن لا إله يتساوي الرغب عن المطلب. يبقى ما نوع الجهل في الكفار الناتج عن عدم البيان أو عدم التبين؟ فلهذا لابد من تحرير مصطلحات المسألة قبل ما نقرأ في كتب. ولهذا تجد كثير من الناس للأسف الشديد يقول ابن عبد الوهاب كان له قولان في المسألة، وابن عبد الوهاب لا نعلم له إلا قولا واحدا فيه. نعم.
قال وقوله في الحديث ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غيرها، فإن جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية من مبعث محمد صلى الله عليه وسلم.
ولا ترى مبتدعها ومنسوخها
صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ألا ترى أن متابعة النبيين،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه جاهلية مقيدة، إنك امرؤ فيك جاهلية. ولهذا بوب البخاري في صحيحه كتاب الإيمان قال باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم، يعني ولم يكفره بذلك، وفيه الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، في الرد عليه. نعم.
ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟
الله أكبر، الله أكبر يا أخواني السلفية يا أخواني، الله الله فيها يا أخواني، خذوها من مصادرها، خذوها من منبعها الصافي يا أخواني، خذوها من منبعها الصافي. كلام ينفع وكلام يشفي. ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللي هم ماذا أمرنا باتباعهم، ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، ذلك الفضل من الله أن تتبع هؤلاء، ذلك الفضل من الله. طيب اتباع هؤلاء هذا فضل من الله، طيب اتباع هؤلاء في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم. ما العلة يا أخوان، ما العلة أن اتباع الأنبياء والصالحين والعلماء في أعمالهم أنفع وأولى من اتباعهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ ليه يا أخوان؟ ها أجيبوا، قول يا ها قول يا عبد الرحمن، ليه اتباع الأنبياء في أعمالهم وكذا والصالحين والعلماء أنفع من اتباعهم في مساكنهم ورؤية أثرهم؟ ليه؟ لأن محل الاقتداء فيهم إيه؟ الأعمال مش المساكن، مش المساكن. وبهذا يتبين إيه؟ ها؟ الثناء على الإنسان بمسكنه إن كان قديما ولا إن كان على البناء القديم، يمدح الشيخ الزاهد ويصورون البيت، البيت بالطين والبيت بكذا، الشيخ الزاهد. الزاهد من زهد الزهد الشرعي، من كان زهده مطلوبا شرعا. وقال احنا مطلوب شرعا ان احنا نعيش في بيوت اللبن لا في بيوت الصبة، يعني اللي بيصب بيته آثم؟ نعم يا اخواني، لولا فضل الله ثم الصبات والأشياء دي كنا سكننا أولادنا في بيوتنا يا إخوان. يعني أنا واحد عندي منهجية، اوعى تشتري شقة أبدا في حياتك، اوعى تشتري شقة، لكن شاري شقة مش عارف ب2 مليون ولا ب3 مليون ولا ب6 مليون دلوقتي، اشتري شقة وحط فيها ولد، اشتري قطعة ارض وابنيه، النهاردة تبنيها بكرة ابنها ابنائك يبنوها بعد بكرة، ده مش ده حرام وحلال على فكرة. انا بقول انا يعني واحد من الناس، واحد تاني يقول لك انا بتاجر مثلا فيها، واخد بالك؟ هو انا كده؟ احنا فلاحين واخدين على كده؟ طيب انا الان لولا الصبات ديت ونبني الدور والتاني والتالت والرابع والخامس، ده اعون على طاعه الله. امال فين يسكن ابني؟ اعون ان انا استضيف اضيافي واكرمهم، ولا فين استقبلهم؟ اعون ان انا ما ينزلش المطر على المكتبه يروح مني مليون جنيه كتب عشان الفيران نزلت ولا المطر نزل وافسد الكتب، اعون على هذا ولا لا مثلا؟ لكن لو كان الشرع قال من يسكن في كذا، هذا كان نمشي وراها وخلاص ونترك الابنيه ونترك هذه الاشياء ونعيش حيث ما امر الشارع، او البس المرقع، او امتنع عن اكل اللحم. هل الشرع اتى بهذا؟ ابدا. الحمد لله. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل يا للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة. ده الواحد بيحلم مثلا لو له مثلا الله يوسع عليه كده ويديني مثلا 50 عمارة، كل عمارة الدور 4 شقق، في 10 أدوار يبقى 40 في 50، يبقى 200 شقة، الأخ يسكن هنا والأخ يسكن هنا وكذا، ونوسع على الإخوة يبقى الحمد لله، ويبقى عندنا البلد اللي كلها إخوة، ونعمل مسجدين 3 قبار مثلا. واحد يقعد يحلم كده يوسع. لو أن لي مثل ما لفولا لفعلت مثل ما فعل من الأموال. نعم صحيح يا أخوان. فلو كان هذا مطلوبا شرعا لمشينا وراءه. فيبقى أنا لا أقتدي بالعالم، أصل شيخي ما يركب سيارة، أصل شيخي ما يحمل محمولا، أصل شيخي ما يسكن في كذا. شيخي ما شاء شيخ زاهد سبحان الله، نجلس معه لا يأكل اللحم. على فكرة شيخنا ما يأكل اللحم، يأكل إيه؟ ما يأكل كذا وكذا ومش عارف إيه. شيخك جاهل، شيخك إن كان هذا أعطيه قل يا أيها الشيخ الذي جهلت السنة ما هكذا تكون السنة. أنا وكما قلت لكم من قبل، أنا أول ما رحت 1412 الرياض لقيت شيخ الناس مبهورة به، شوية مصريين كده عمال وبتاع مبهورين به. الشيخ ده لا بيكو جلبيته، ما بيكوش الجلبية، بيلبسها كده مكرمشة، ولا بيسكن في مسكن يعني كذا، بس في نفس الوقت بقى تعال على الشيخ ده، الشيخ ده في نفس الوقت معلم عياله، يقولك انا محرم عليهم ينزلوا الى الشرطي العسكري زي نظرهم الى المرأة بالضبط. تمام. الحاجة التانية ان الشيخ ده سيارته جيمس كبيرة معلق عليها لوحة بلاستيك كده القصواء، ده الشيخ ده. وكل جمعة كان يعتمر، كل اسبوع يعتمر، ياخد العربية ويروح بها مكة، يسوق على سرعة 200 أحيانا. مرة عمل حادثة كان هيموت فيها، يقول لك أنا واخد بالأسباب، أنا شايف الكفرات كويس ومش كاسف عصارة كويس، خلاص إيه اللي بقى إيه؟ والطريق واسع، إيه الإشكالية؟ فده جهل يا أخواني، جهل عظيم، هذا جهل. فلهذا إحنا لا نمدح أهل العلم. صح الزهد الشرعي، الزهد عامة في أيدي الناس. لو أنا ثيابي مرقعة هلبس الثياب المرقعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث سعد بن سعد خرج وقد لبس بردة جيدة وكذا، فقال له سهل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وخلعه وطواه وأعطائه. عاتبوه قالوا سألت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا، وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال والله ما سألته لتكون لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني. وقد كان في الصحابة أصحاب أموال، الإسلام ما حرم، بل الصحابة خالفوا فتي أبي ذر رضي الله عنه الذي كان يرى أن ما زاد على النفقة كنز تحاسب عليه. جميع الصحابة خالفوا، ونفع الله الإسلام بماذا؟ بأموال الصحابة. في الصحيح أيضا لما لقي النبي عبد الرحمن بن عوف قال مهيم يا عبد الرحمن، إيه إن شاء الله الطيب واللباس الجديد؟ قال يا رسول تزوجت؟ أنا تزوجت عريس بقى، نبي لقي عبد الرحمن وعريس عروس يعني. فقال ما هي؟ قال ما أصدقتها؟ قال أصدقتها نوة من ذهب. قال أولم ولو بشه، أولم ولو بشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حرم على الصحابة هذا أبدا، ما حرم عليه. نعم، يبقى هنا قاعدة ذهبية، تابع علماءك، تابع أنبياءك، تابع هؤلاء فيما يكون من علم وعمل، لا فيما يكون من مسكن وأثر. عارفين انت احمد النقيب اول امبارح؟ اه شوف بيجي لوحده، ما تقولش احنا كل يوم بنسميهم، لا الشيء بالشيء يذكر. شفت انت صورة احمد النقيب ها اللي واقف امام بوابة ابو اسحاق الحوار وحط بيت الشعر، واقف دم. طب انت واقف دم البوابة تعمل ايه يا احمد النقيب؟ هي البوابة فيها حاجة؟ ما كنت تاخد لك مسحتين بالمر بالمر، ما هتقول المسح لا. طب والوقوف؟ انا عايز افهم انت رايح تعمل ايه؟ انت رايح تعمل ايه؟ يعني انت رايح تعمل ايه؟ حاجة عجيبة جدا، واقف قدام البواب ولا يستحيوا ينزلون هذا. ايوه محبوب درجة غفنا قلب عامل البيت الشعر، فهذه صوفية سبحان الله. نعم، يبقى لا نتابع في المساكن ولا نتابع في الأثار إلا إذا تعلقت بالشريعة. المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد ابن عمر أن يصلي فيها، أنكر ذلك أبوه. ذكر ابن وضاح في البدع لما صلى عمر بالناس يوما في سفر، فوجد الناس يأتون طرقا، فقال إلى أين هذا يذهبون؟ إلى أين يذهبون؟ قالوا أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عمر وقال إنما أهلك من كانوا قبلكم تتبع أثار أنبيائهم أو كما قال رضي الله عنه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني الإنسان مثلا إذا كان يحضر مجالس علم عند عالم أو شيخ في مسجد معين يجد في قلبه حنينا لهذا المكان حتى لو مر عليه، يعني حتى لو بعد فترة، خاصة يعني مثلا إذا
من ذا الذي لا يجد؟
نعم
بس أعد سؤالك، أعد كلامك تاني.
الإنسان يعني يجد حنينا
وفي
مكان كان فيه درس علم وكان فيه شيخ
وكذا. أنا يا أخي الله يكرمك، أنا لسه الحنين في قلبي يا ابني في عزبة خاطر ده، وأنا ماشي أنا شايف عمارات، بس أنا شايفها الكهوف اللي كان الواحد بيروح الفجر وكذا، لما كان يشيل لمبة نمرة 5 وروح من شارع ولاد صقر، لسه مازال في قلب، ولا واقف عند دار ولاد صقر بقى أقول بقى فرق يا حسنان. أن تجد حنين في قلبك، من ذا الذي؟ كل واحد يجد حنينا. ده يمكن واحد لسه أما بيجي يشوف الرؤى في بيته بيشوف رؤية على البيت القديم مش البيت الجديد. يعني الرؤى اللي بتشوفها في النوم بتشوفها على قديم بتشوفها على جديد، دي اسمها ايه بقى؟ حنين في القلب، مش فعل مخالف. وجد هذا الصحابة في الاثر لما دخلوا على بعض الصحابة لما وجدهم يذكرون الأودية ويذكرون كذا كذا لما اشتقوا إلى مكة، وجد هذا في بعض الصحابة رضوان الله عليه. لكن هل الصحابة بقى أتوا مكان دار الأرقم نبي الأرقم وتذكروا؟ هل أتى نبي الغار وجلس فيه كده تذكر الأيام الخالية؟ يبقى ده الممنوع يا سلومة. إنما من القلب يقع فيه الشوق إلى الأماكن القديمة. إحنا والواحد لو شاف الكعبة بيتأثر جدا، ليه بيتذكر طواف وأنه يذكر كذا وذكر كذا؟ يمكن أقولك كل مكان في الحرم للإنسان معه ذكرى. تمام، أنا قريب شفت جايبين مصورين شيخ مسجد الأميرة سارة، شيخ مسجد الشيخ عبد العزيز، هيش في نفس الواحد التعليق اللي أنا بكتبه وراء العالم، التعليق ذاته له طعم. عندي نسخ قديمة لما زلت محتفظ بها، التعليق اللي انت كتبته ورا شيخ بيعود بك إلى، لكن انك انت بقى تقف قدام البيت وتقف مش عارف قدام ايه، لا. انما ان تهيج مشاعرك حينما تتذكر هذا الامر، ده امر اسمه طبعي، والله لا يؤاخذ عليه، هذا يجد الانسان في نفسه لا شك. انما تصرف ذلك الى افعال واقوال غير مشروعة، لا. ولهذا الصحابة ما عرفوا غار حراء بعد ما فتح النبي مكة، ولا جاءوا الى هذا، ولهذا مشروع السلام على النبي هذا قلنا مشروع ده باطل من كل وجه، باطل بداية غلو. اللي قائم على المشروع هذا السلام على النبي في مكة هذا خارج مكة خارج الحرم عشان يتسنى للسياح الاتيان إليه، من أولها كده الأقلام اللي كتبوا بها المشروع ما زالوا يحتفظون به، ده من أولها كده الأقلام اللي كتبوا بها المشروع ما زالوا يحتفظون به. طب ليه؟ ده من أولها، ده من اول الاقلام اللي كتبوا بقى المشروع. اما لما تدخل بقى مدينه السلام على النبي ديت تجد الكعبه القديمه وتجد دار الارقم تجد دار خديجة وتجد المعلم الأول على ما هو عليه، مدينة تحاكي مكة يوم أن نزل عن النبي رحي فيها. هو احنا ناقصين؟ ده ناس عمالة تتمسح عند أبو حصير وأبو فطير وأبو ومحدش عارف حد. يعني حد بيعرف أبو غنام ده؟ حد بيعرف المعداوي؟ ولا حد يعرف المعداوي، والناس بس على الريحة كده، على الريحة. وما بقى ما تجيب له دار الأرقم، يا سلام هينام فيه. دار خديجة، ده الكعبة، هيطوفوا حولها؟ هتقدر تمنع حد يطوف حول الكعبة؟ هذا مشروع لو علمه ابن عبد الوهاب لحاربه بالسيف. هذا المشروع قف به أمام الشجرة الحقيقية التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوك تحت الشجرة، مش تحت شجرة، الشجرة المعهودة المعروفة. ماذا فعل فيها عمر؟ الشجرة هذه التي باع عمر، عمر نفسه وغيره بايعوا تحتها رسول الله. ما جاء عمر كده يتذكر بيعة الرضوان، لأن هذا كان محل إنزال الله عز وجل رضوانه على الصحابة، فعلم ما في قلوبهم. قيل لسلم من أكوع في حديث في الصحيح: على أي شيء بايعتم رسول الله؟ قال: على الموت. سلم بايعه مرتين، سلم من الأكوع بايعه مرتين أو يمكن ثلاثة كمان، بايعه على الموت. كل الذكريات دي بقى ها؟ لا، هم وقفوا عند الرضوان، وقفوش عند الشجر، وقفوا عند إخواني الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الفضل للبيعة، الفضل كان بالرضوان. الشجرة محل مكان، وليس في الشجرة فضل. الشجرة دي أفضل من غيرها؟ لا، الشجرة هذه ليست أفضل من غيرها. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا عمر لما رأى بعض التعلق عمل إيه يا إخوان؟ عمل إيه؟ قطع. هو ده دين الصحابة، دين الصحابة. إحنا لغاية النهاردة مكان موجود جنب الحرم المكي يقول لك دي المكتبة، دي كانت مكان بيت دار الأرقم، من أرقم مش عارفين. أنا نفسي شوف، قعدت 12 سنة في السعودية لم أرى عمود الملك عبد العزيز إلا بقى في أجازة من الأجازات، أجازة من أجازات لقيت عمود في نزولك من باب الملك عبد العزيز، باب رقم 1 إلى صحن الكعبة قبل التوسعة، قبل التوسعة عمود يا أخواني يفوح مسكا، موجود في كتب الأعاجم عنده. دي دار، يقولك دي دار، مكان دار أم هانئ التي أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم منه. فدار أم هانئ دي بيجوا عندها يحطوا الطيب ويتمسح، حطوا الطيب ويتمسح. علمت ذلك وفعلا وجدت هذا، فرحت لي الإخوة اللي هم واقفين عند الأشياء دي والعساكر، قلت لهم يا أخواني هذا كيف تتركون هذا هؤلاء الناس؟ كيف تتركون هؤلاء الناس؟ يعني الكلام ده من سنين، من سنين. فالمهم قالوا عايز شيء روح للرئيس، وفعلا رحت عشان أقابل الشيخ الشيخ السديس رئيس الحرم، فما استطعت. قالوا احنا هي 6 شهور وهتتهد، كان قبل التوسعة ديت، قبل أزم 6 أشهر. لو هذا محمد بن عبد الوهاب هنا ماذا كان يصنع؟ يترك عمودا في الحرم يتمسح به لأنه دار أمهان. فالناس على استعداد إلا من رحم الله في تعظيم هذه الأشياء. إذن نحن أحوج إلى أن نقتدي بالأنبياء في أفعالهم، في أقوالهم، في علومهم، في أعمالهم، لا في مساكنهم ولا في آثارهم اللي هي، إلا النبي فقط هو الذي يتبرك بآثاره الحسية. أما عمر، أما أبو بكر، أما عثمان، أما علي فلا. نعم 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 وجه المخالفة إنهم تتبعوا حيث لم يأمر الشارع أن نصلي مكان النبي، إما إنما نصلي في المكان الذي دل عليه النبي، مش في مكان النبي. المكان الذي دل عليه النبي وبين فضله، الصلاة في مكة بين النبي وفضله، الصلاة في المدينة مسجد النبي بين النبي وفضله، مسجد قباء بين النبي وفضله. لهذا نأتي مسجد قباء بالأثر، نأتي مسجد النبي بالأثر، نأتي مسجد مكة بالأثر. إنما مكان صلى فيه النبي، مكان جلس فيه النبي، مكان سكن فيه النبي، لا فضل فيه ما لم يأتي الشارع به. فضلا احنا نقول مكان دفن فيه النبي أنه خير البقاع، ما في دليل على هذا. الفضائل تعرب بالآثار بالنصوص، فضائل طريقها النص. نعم.
ذكر ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وذكر إسناده ثم قال وهذا إسناد جيد وأقل أحواله يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في
يعني
قوله
فهو منهم، الظاهر أن يقتضي الكفر، لكن دلت الأدلة على أنه ليس كل تشبه يكون كفرا، بل من التشبه ما يكون كفرا ومن التشبه ما يكون معصية. في تشبه يكون معصية وفي تشبه يكون كفر، وفي تشبه يكون خلاف الأولى يبقى مكروه. نعم.
كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه صار
على مطلق التشبه. نعم.
وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه.
نعم. أشابه هؤلاء فيما لا كفر أكبر فيه، فهذا يقتضي ماذا؟ الإثم، ولا يقتضي الكفر. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هل كل من اتخذ القبر مسجدا يكون كافرا؟ الجواب لا، لكن من سجد للقبر فيكون كافر كفرا أكبر. نعم.
فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك.
ومن هنا نقول بأن مسألة يقال هل ممكن في تبديع بالسمت والدل والهدي؟ في تبديع وتضليل، بل قد يصل السمت والهدي والدل إلى الكفر. يعني السمت، يعني الهدي، يعني الدل، يعني شعار. فإن كان هذا شعار الكفار، كان هذا شعار أهل البدعة، تلحق به. فمن تشبه بقوم فهو من بالمبتدع، فهو منهم بالعصاة، فهو منهم بالكفار، فهو منه. إيه الإشكالية؟ في إشكالية في هذه؟ في إشكالية في هذه؟ نعم.
والتشبه يعم من فعل الشيء لأنهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، ففي كون هذا تشبه النظر، لأنه قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة. قال حرب الكرماني قلت لأحمد هذه النعال الغلاظ، قال هذه السندية، إذا كانت للوضوء أو للكنيف أو لموضع ضرورة فلا بأس، وكأنه كره أن يمشى فيها في الأزقة. وفي رواية المروذي قال وأما من أراد الزينة فلا، ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه بأولاد الملوك. وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع.
ولا عبرة بقول يكون المتأخرين يخالفون به المتقدمين حتى ولو كثر في زمان القول بهذا، فلا تحكم لهذا القول، تقول علماءنا على العالم الفلاني والعالم العلاني والعالم والعالم يقولون ذلك. لو كانوا غير مسبوقين بالمسألة لقلنا اتباعهم يتعين، لكن لو كانوا مسبوقين في نفس المسألة بشيء لحاكمناهم إلى المسبوق. بعض الناس أخذ من تعليقات بعض علماءنا الشراح على العقيدة الوسطية في كلام ابن تيمية في تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي أو كذا، وقال وأما المسألة التي من مسائل الأصول التي يكون المخالف فيها ضالا أو كذا فمسألة الخلافة وكذا، بخلاف مسألة التفضيل. فتتبعنا علماءنا الذين شرحوا هذا فوجدنا أن العلماء على أن هذا لا يضلل فيه المخالف، ما يضلل يعني فيه لما يكون هذا خلاف اللي هو التفضيل. فقالوا هذا دليل على أن العلماء فهموا من هذا النص ماذا؟ عدم التضليل. طيب هذه المسألة لو لم يتكلم فيها أحد من السلف لقلنا صحيح هذا يتجه، لكن إذا تكلم فيها السلف الصالح وضللوا وقالوا هذا أول عقدة حل من رافض، وقالوا بالتشيع، وقالوا فقد من فضل علينا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، ونقل عن ابن عيينة وطعم ابن عمرو وكذا التشيع وحكم بالرافضة، نقل عن الدارقطني أنه لا يجد مندوحة في هذا القول، ونفس ابن تيمية نقل أن الإجماع على هذه مسألة، قد دل على هذه مسألة النص والإجماع والاعتبار. كل هذا إذا ذكر كيف لا يضل المخالف؟ وإنه لا يضلل بواحدة من هذه، فمن خالف نصا قطعيا في الدلالة صحيحا مخالف النص مع قيام الحجة يضلل. فكيف إذا كان إجماع؟ فكيف إذا كان المخالف هذه المسألة قد أضرب المهجور أنصار؟ فكيف إذا كان المخالف في هذه المسألة على عقدة من عقد الرفض والتشيع؟ فلو افترضنا أن هؤلاء العلماء الذين شرحوا، وهذا ليس في إحصاء لشروح الوسطية، لو أنه افترضنا أنهم على هذا فهم محجوجون بمن سبقه، لأن السلف تكلموا في عين المسألة، في عين المسألة. حتى لما قال شيخ الإسلام ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على كذا، يعني معناه إن حتى لو افترضنا إنه كان ثم استقر لا يجوز أن نخالف السلف بعدما استقروا، وما حكم من خالف السلف؟ يبقى هذه المسائل يا أخواني اللي عليها المشهور من علمائنا، ولا نقول إجماع لأن الإجماع ليس فيها، إنما نقول المشهور من أهل العلم. لو أن هذه المسألة لم يسبق إليها السلف وكانت هذه المسألة عندهم فنحن لا نخالفه، إنما إذا كانت هذه المسألة مسبوقة من السلف فإننا نعرض أي عصر من العصور على السلف، نعرض أي عصر من العصور على ما ثبت عن السلف، إلا أن تكون المسألة غير المسألة، وهذه المسألة هي نص المسألة، وإلا فلنلقي نطرح ما ورد عن السلف من التجديد ونقول أن بعض العلماء رأى كيت وكيت وكيت، هذا لا يصح ولا يقبل بحال. فهنا شيخ الإسلام يقول وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تكون بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي تسلك الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد روى غير واحد من العلماء أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعبادتهم ولكنهم بدلوا. دي فائدة لو اعتبار الحساب الايه الفلكي، فان الامم مجمع على ان الاعتبار في هذا راجع الى يا اخوان الى الرؤيه، النبي قال صوموا الرؤيه وافطروا الرؤيه، واعتماد الحساب الفلكي يخالف الاجماع، لا بد من الرؤيه، لا بد من الرؤيه ونعتمد على الرؤيه. وهل لكل بلد رؤيتها او رؤيه موحده؟ دي مساله خلافيه، لكن اعتماد الرؤية لا خلاف فيه، إذ قال النبي صوموا رؤيتي وافطروا برؤيته، وقال الله عز وجل فمن شهد منكم شهرا فليصوم، وقال يسألونك عن الأهلية قل هي مواقيت للناس والحج، عبادات كفارات كل شيء يعتبر فيها الأشهر، فالمراد الأشهر اللي هي أشهر القمرية برؤية الهلال ليس الأشهر الفلكي، ده باتفاق بإجماع. واحد يقول لك اليوم لا بس أصبح ده علم وعلم كذا، الشارع يعلم أنه سيكون علما لا يعتبر، ولهذا البلد التي تعتمد الحساب الفلكي لا يعتمد الناس فيها رؤيتهم حسابهم إنما يعتمدون أقرب بلد إليه، لكن لو اعتمدت الرؤية نعتمد الرؤية ولو خالفت غيره. مصر شافت رؤية اعتمد رؤيا ورأت أن غدا المتمم لشعبان. السعودية رأت أن غدا أول أيام رمضان نحن مع بلدين. فالصوم يوم صوم الناس. لكن لو قالوا في مصر اعتمدنا الحساب الفلكي نمشي على حسب السعودية، وإن لم نظهر المخالفة والمشاق. نعم.
قال قلت ويؤيده.
فإيدة بقى هنا، إيه هي الفائدة؟ أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعبادتهم، ولكنهم بدلوا. يعني أصل العبادة عندهم كانت الرؤية. زي فائدة إيه أخذنا أيضا من الشيخ إسلام؟ القبلة والتوجه إلى الكعبة كان قبلة الأنبياء، ما كان قبلة الأنبياء بيت المقدس، إنما قبلة الأنبياء كانت الكعبة. وإنما هذا مما وقع فيه التحريف والتبديل. نعم اتفضل. ها اتفضل. طب مش احنا انتقلنا؟ هو لازم تقول، يعني انا سمعك، هو لازم تقول، لازم مأجرني. قول. ها ماله؟ هل ايه ولا يدعو الى الشرك؟ اشرحها لي. والله مش عارف، انا طالب مش عارف. ما قالوا الى الشرك ولا يدعو الى الشرك؟ مش فاهم انا يعني ايه. يعني ايه ماله؟ ده عرفناها، ما قالوا الى الشرك او ايه بقى؟ ما عرفش برضو. حد يجيب احمد؟ يدعو الى الشرك ولا ما قالوا الى الشرك؟ حد يعني؟ عشان كده انا بعد حاجات، مش عايز اعطل نفسي. يعني ايه ما قالوا للشرك ولا يدعوا للشرك؟ واحد، ما قالوا الى الشرك يعني يدعوا الى الشرك، يعني وسيله الى الشرك. ايه الاشكاليه ديت؟ انما انا افعله كده يبقى شرك، شرك اكبر، يبقى يكفر من وضع الكعبه؟ لا، احنا بنقول ده بيفضي الى الشرك. يفضي، ما قالوا، يدعو، سبب، دي كلها عبارات يا حبيبي، ما فيش يشكر فيه. نعم.
قال قلت ويؤيده قوله تعالى
اللي يقول انا وعديه ما يسالنيش تاني. خلاص، عموما يعني مش لازم عدي. نعم.
قلت ويؤيده،
لان انا بيت خبير بكم، يعني عارف ان ده ممكن يسال سؤال طبعا، وده ممكن سؤال سائل وكذا. وسؤال احمد بيسال اسئله جيده احيانا كثيره، واحيانا بعرف موضوع السؤال اقول عدي، لان عارف ان بقى ايه، واحيانا اقول قول، لان استشكالاته جيده. فمش كل واحد يرفع ايده هقوله اجل، ومش كل واحد يقول اه شيخ احسن عليك هسمع له. وفي واحد لو قال خلاص ايوه اتفضل. في اعرف انا المواضع غالبا اتوقعها. نعم، عشان محدش يزعل اذا رفع ايده ما قلتلوش قول. الحمد لله. نعم.
قال قلت ويؤيده قوله تعالى يسألونك عن الله التي قل هي مواقيت للناس والحج، والناس كلمة عامة، وقوله تعالى
هو. شوف يا اخواني دقة الاستنباط، سبحان الله، دقة الاستنباط من تيمية. قل هي مواقيت للناس، مش للمسلمين، للناس. فدل هذا عليه على أي ما زالت مواقيت للناس، لكن هؤلاء بدلوا. نعم.
وقوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب
الله. وقال هنا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فتناول الشمس والقمر ينتج عنه ليل ونهار، وبه يعرف المواقيت لتعلموا عدد السنين والحساب. ما قال هذا بالحساب الفلكي. نعم.
وقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12.
طيب هل نعتمد أيضا إخبار الفلكيين بالكسوف والخسوف وهذه الأشياء؟ يعني يقولون أنه سيحصل في وقت كذا كذا وكذا، ويحصل في وقت كذا كذا وكذا، في كسوف الساعة 5:45 بكذا ومكان الفلاني. هل نعتمد؟ لا، نستأنس، يعني في هذا الوقت نطالع. ولهذا إذا لم نرى هذا الكسوف فلا نصلي، حتى ولو أخبروا بهذا. هم نعم يخبرون بمقدمات، يخبرون بأشياء، يخبرون بكذا. هذه المقدمات سنن كونية لكن قد تخالف. يبقى العبرة بالرؤية، لا أنهم يخبرون بهذا ولا نرى، العبرة بالرؤية. ولهذا النبي قال في الصحيح: فإذا رأيتمها، إن الشمس والقمر لينكسفان لموت عدن ولا لحياة، فإذا رأيتمها، يبقى الرؤية معلق بالرؤية. لكن إذا ما حصلت رؤية، لكن ما هو بلازم يراه كل الناس، لو رآه البعض فالآخرون يعتمدون ما رآه البعض، مثل رمضان لو رآه واحد نعتبر به، ما هو بلازم كله يرى، ما هو بلازم الكل يرى. يعني في المملكة يمكن أكثر من مرصد السنة دي، كل ما رأى ما رأى ما رأى ما رأى إلا مرصد واحد رأى، فيعتبر ما هو بلازم أن يجتمع كل المرصد على هذا، فيبقى إذا رأى. لكن إذا ما حصلوا يا لا. طيب المواقيت بقى، مواقيت الصلاة يخبرون بالمواقيت، إن مواقيت كذا وكذا وكذا، ويعتمدون المواقيت. مواقيت الصلاة تعتمد كذلك مع موافقة الضابط الشرعي، لكن هل يلزم أن نرى؟ ما يلزم، لأن هذه لم يرجعها الشارع إلى مسألة الرؤية، وإذا لم نرى ما فعلنا هذا، إنما هذا يعتمد على إخبار الثقات بهذا. ولما أخبر الثقات بهذا فإنه يعتمد، طالما أن عندهم الضبط الشرعي، الفجر شرعا هو إيه، الظهر شرعا هو إيه، المغرب العصر، المغرب العشاء، الضبط الشرعي، وأخبرنا الضبط الشرعي كذا، ولهذا نحن نعتمد هذا الأمر. نعم.
وقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وقد أجمعوا على أن المراد بها الأشهر الهلالية.
نعم، قال هي 12 شهرا هي الأشهر الهلالية. نعم.
قال: فما كان من زي اليهود الذي لا،
ويدل على هذا أن النبي قال: الشهر هكذا وهكذا. طيب هكذا وهكذا يدخل فيها الأشهر النصرانية هذه؟ أبدا. الأشهر النصرانية هكذا وفوق ذلك بواحد، شهر 30 وشهر 31 وشهر 28، إنما عندنا الشهر إما 30 وإما 29. ولهذا في الصحيح لما آل النبي من نسائه شهرا، فلما مر 29 رجع النبي ثم قال إن الشهر 29. فالأشهر التي هي هكذا وهكذا ليست إلا الأشهر الهلالية. نعم.
قال: فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون، إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مظنة ذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذب عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع، كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. وما ذكره أنس من التخفيف فهو بالنسبة لما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة، فإن منهم من كان يطيل زيادة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات، ويخفف الركوع والسجود والاعتدال عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات، ولعل أكثر الأئمة أو كثيرا منهم كانوا يفعلون كذلك. وروى مسلم في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه متقاربة، فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر
أوجز صلاة في تمام، وليس أوجز في إخلال، إنما أوجز في تمام، يجمع بين كونها خفيفة وكونها تامة، يبقى هنا نسبية. نعم.
قال: وكانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه متقاربة، فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقول،
يعني يطيل القيام حتى نقول قد أوهم. طب يطيل القيام يعني يبقى ساعة مثلا حتى أوهم؟ لا، لكن على خلاف المعتاد، يعني أحيانا مثلا واحد يجلس بين السجدتين فيحصل منه بعض الطول، فتهم أن تقوله إيه سبحان الله، لأنه ممكن يكون بكرة التشهد، يبقى على خلاف المعتاد، كما جاء في الصحيح في صلاة أنس أيضا، فكان يرفع إذا رفع ظهره من الركوع يقوم حتى نقول إنه قد نسي، كذلك إذا رفع رأسه من السجدة يجلس جلوسا نقول إنه قد نسي. هذا ليس معناه أن يطيل إطالة طويلة، لكن على خلاف المعهود. نعم.
ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيجاز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإتمامها، فيشبه الله أعلم أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام والإتمام إلى الركوع والسجود، فإنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود تكون الصلاة تامة لاعتدالها وتقاربها. ثم إن عرض حال عرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولا الطولين، وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعلى كما في بكاء الصبي ونحوه. ذكر أن التخفيف قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره،
والنبي قد قرأ بالأعراف في المغرب طارة، لكن ما كان هذا الهدي الدائم، وقرأ بالطور وقرأ بالمرسلات، وقرأ النبي في الفجر بقصار الصور من قصار مفصل، لكن هذا على خلاف إيه؟ الغالب أن النبي كان يطيل في الفجر وكانت أطول صلاة، ويقصر في المغرب من اعتبار الصلوات الأخرى. هذا كان الهدي الغالب من صلاته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة يعني في صلاة الصبح، لكن أحيانا كان يخفف. طيب، وفي المغرب فننصرف وإن أحدنا لا يبصر مواضع نبله، لكن أحيانا يطيل، قرأ بالأعراف، قرأ بالطور كما في الصحيح من حديث جبير بن مطعم لما سمع النبي يقرأ بالطور. نعم.
ذكر أن التخفيف قد
كذلك يدخل يريد إطالة الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز، فدل هذا على أن الضابط الذي ينبغي نحافظ عليه الإتمام، الصلاة المنضبطة، لكن طارة تطيل وطارة تقصر على حسب الحال. نعم.
ذكر أن التخفيف قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني مثلا الأيام هذه فيها الحر الشديد، يعني حتى مع وجود المراوح أو شيء فيها حر شديد، فلو إن الإنسان راعى في صلاة العشاء، راعى في صلاة حتى الفجر، راعى هذه الأشياء يكون أولى وأحسن. والقاعدة عند العلماء أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. قد يكون الإطالة في الصبح من حيث هي مطلوبة، لكن إذا هجم حر واشتد وكذا، أو كان سفر، أو كان في عذر مثلا من الأعذار، فتخفيف الإنسان هو الأوفق للسنة، ولذا اضطرت أن يكون تخفيف هو الموافق للسنة بمراعاة الحال. ومثله طول الخطبة وقصرها، كذلك راعي حال الناس. في ناس ممكن لو أطلت إلى النصف ساعة لا إشكال يستقبلون، في ناس لا ما يستقبلون هذا، فراعي حال الناس، وما تجمع عليه قلوب الناس أولى مما ينفر منه القلوب ولو كان طويلا. مثل صلاة التراويح، لو أنا في بلد قرية فيها مسجد واحد، طيب أصلي بهم التراويح وأجمعهم على مثلا ثلاثة أربعة، ولا على جزء، ومن شاء يصلي ومن شاء يتخلف، لا أجمعهم على ثلاثة أرباع أو على ربعين حتى، ثم بعد ذلك أعود إليه إلى بيتي، وإذا قمت من النوم وأردت أن أتنفل لا مانع، المهم ألا أعيد الوتر مرة ثانية، لو أنا أوترت بهم في أول الليل. فهذه أمور تراعى. نعم.
شيخنا، لو كان في عدة مساجد، بس في مسجد، يعني لو كان في عدة مساجد ولكن هذا هو مسجد أهل السنة اللي في المكان، ويعني
عدة مساجد يختلف الحكم. عدة نعم. مساجد، فإحنا وهذا مسجدنا فقط، فنحن نقيم في السنة، لأنه إذا لم نقم السنة راحت. ثم إني لا أشق على الناس، لماذا؟ لأن الناس أمامهم الخيار، يذهبون إلى مسجد آخر ثاني ثالث رابع هكذا، إلا إذا ترجح شيء، وهو أنني مثلا أخشى أن يذهب أولئك المساجد الأخرى التي فيها أهل بدعة، فيكون جمعهم على صلاة وأجمعهم في هذا أولى من تركهم. يعني دي مسائل نسبية، إنما الأصل أننا لا نتهاوم شيء من السنن، والمساجد الأخرى طالما أنها تصلي صلاة قصيرة فلا إشكال في ذلك، إلا أن يترجح أمر آخر. نعم.
قال: ذكر أن التخفيف قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره، ثم قال: وليس الفعل في الصلاة من العادات كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع فيه في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع، ولو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي أمرنا بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو القصر اختلافا متبينا لا ضبط له، ولكن لكل أهل ولكان لكل أهل عصر ومصر، بل لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالف لعرف الآخرين، وهذا مخالف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه، وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة وإما بنقص.
انتبهتم لقاعدة الشيخ إسام هنا؟ شيخ إسام يقول: حد الصلاة طولا وقصرا لا يعود إلى عرف الناس، لم يعلق الشارع الطول والقصر على العرف، وإنما علقه على الصفة والقدر الوريدة في الشرع. هذه عبادة، الطول والقصر ده عبادة وليس عرفا، فإنما أمر به الشرع ولم يحده يرجع في ذلك إلى العرف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، الأمر بالمعاشرة بالمعروف للنساء. طيب حد المعروف عند ما هو في المعاشرة بيرجع إلى عرف الناس، لكن هذا التخفيف فيه سنة تتبع وفيه عبادة يقتدى بها، وليس مرجع ذلك إلى العرف. لكن مع هذه السنة التي تتبع الشرع أعطاني سنة، وهي إذا خفت فتنة أو طرأ أمر أن تحول المعتاد إلى غير، فيكون هذا من السنة، يكون هذا من السنة أيضا. فالطول والقصر وصف شرعي، ولهذا بوب العلماء على قدر صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، بوبوا على هذا، وجاءت النصوص وتدل على. وعند هذا عندنا باب المواقيت، ده باب، وباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة ترجع إلى الشرع. عندنا الفجر لا نجعله كالمغرب ولا المغرب كالفجر، وعندنا الظهر أطول الصلاة بعد الفجر، وعندنا العصر على النصف من ذلك، وعندنا المغرب أقصر من ذلك، وعندنا العشاء كالعصر. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقع أن الإنسان لحال الناس مثلا قد يقصر أو يطيل على حسب حال الناس، وهذا أيضا من السنة، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في ذلك. نعم.
إمانة ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل.
لكن كما قلنا قرأ بالأعراف في المغرب، ولهذا من المسائل يعني العريضة التي انتبهوا إليها، في ضجة عن النت من زمان، يعني خصوصا في العصور المتأخرة العصر هذا، في مسألة وقت الفجر ووقت المغرب، وقت الفجر ووقت المغرب، يقول الفجر هذا متقدم، منهم اللي بيقول متقدم 40 دقيقة، ومنهم اللي بيقول 35، منهم اللي بيقول 30، منهم اللي بيقول 25، منهم اللي بيقول 20، منهم اللي بيقول 16 دقيقة، منهم اللي بيقول 12 دقيقة، على حسب الأقوال دي كلها. دي كلها أقوال موجودة عند بعض المعاصرين، لا سيما من يقول: ركبت سيارتي وأتيت ما أدري جبل إيه، ونزلت إلى الصحراء في إيه، فوجدت إيه، كل هذا الكلام الموجود. ولو أننا تتبعنا هؤلاء لما استطعنا أن نأتي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي. الذي يقول الصلاة متقدمة الآن 40 دقيقة مثلا، لو حذفت 40 دقيقة ماذا بقي لك الآن؟ ماذا يبقى لك من الوقت هذا؟ من 85 يعني ساعة و25 دقيقة، هيبقى لك 45. 45 لو أردت أن تستوفي صلاة النبي ما تجدها أبدا. ما هي صلاة النبي؟ أولا يؤذن المؤذن، يصلي السنة، يضجع حتى يأتي المؤذن يعلمه. هتعطي دي كم؟ 20 دقيقة مثلا، 20 دقيقة. طيب ثم يصلي بالستين إلى المئة، يقف عند كل عند آية الرحمة يترحم إذا كذا، هذه كم؟ أعطيها 30 دقيقة. 30 دقيقة يبقى كم إحنا الآن؟ 50 دقيقة. لسه إحنا بقى أين الوقت اللي هو من الغلس هذا؟ بيصرف بغلس، لا ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم مسفرا، ما ورد أن ينصرف مسفرا إلا مرة، أو إن صحت له بزيادة عن ذلك، لكن النبي كان ينصرف بغلس، يعني عند الشبه النور بالظلمة. أنا حسبت هذا كثيرا، يطلع 25 دقيقة إلى نصف ساعة الوقت هذا بس فقط. طب فين الوقت هذا؟ ده معناني بهذا أنا أنصرف وقت طلوع الشمس ثلث ساعة زائد 30 دقيقة يبقى 55 دقيقة. فلو افترضت حتى إنه 90 دقيقة يعني ساعة ونصف الوقت الموجود في النتيجة، ساعة ونصف، وده بيختلف طبعا، أحيان ساعة ونصف وأحيان ساعة 25 وأحيان ساعة و20 وأحيان ساعة و35، يعني الغالب مثلا أقول ساعة و25. لو إحنا حسبنا 40 طلع يبقى 45 دقيقة. هتحسب صلاة النبي بالسنة ثم الفريضة، فين الغلس؟ فين البقاء؟ فين يبقون من صلى ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا يذكر الله؟ وقد كانوا يجلسون في حديث جابر بن سمرة، كانوا يجلسون حتى ترتفع الشمس حسنا. فين الجلوس هذا؟ فين؟ فلو حسبت صفة صلاة النبي في الفجر ما وجدتها إلا مناسبة لهذا التوقيت الذي نحن فيه. ولو أن الأمر اقتصر على أنك ترى هذا وتقيم ذلك في مسجدك ما في مشكلة، لكن أن ينقلب الأمر إلى أنه تجزم بالسنة، أنا أقول لك هذه السنة، حقق لي صلاة النبي، احذف نصف ساعة قبل الشروق واحذف في ثلث ساعة قبل إقامة الصلاة، كده 50 دقيقة. باقي معاك كم؟ باقي معاك كم؟ أنت بتقول الصلاة متقدمة 40 أو حتى نصف ساعة، بعضهم يقول نصف ساعة. طيب من 85 يبقى باقي 55، 55 احنا طلعناه فين صلاة النبي؟ طلعناهم قبل الصلاة وطلعناهم بعد الصلاة، فين الصلاة؟ 5 دقائق. فلو تأملنا صفة صلاة النبي ما وجدناها إلا ما هو موجود في هذا التوقيت. طيب المغرب قالوا أيضا العشاء بتتأخر ربع ساعة أو تلت ساعة، الأذان موجود الآن ده بتأخر ربع أو تلت ساعة، يعني يعني عندنا احذف ربع ساعة تلت ساعة، نفس المسألة، الوقت بين المغرب عشاء تقريبا زي بين الفجر والشروق، يعني حوالي 5:25. يعني اليوم الأذان كم؟ ها؟ أذان كم اليوم؟ 8 ودقيقة أو 8؟ ها؟ 7:25. العشاء 9:28 يبقى كم؟ ساعة و 33 دقيقة، صح؟ طيب هتخليها ساعة، ساعة صلي فيها الأعراف، صلي الأعراف بساعة، وهتصلي السنة القبلية، هذا الثابت من هدي النبي، السنة القبلية كانوا يبتدرون كما عند في الصحيح بها السواري، وجاء عند البخاري صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فانت صلي قبل المغرب وسل السنة البعدية وارجع لبيتك وارجع للعشاء مع سورة الأعراف. سورة الأعراف 9 أرباع، تأخذ منك كام في الصلاة لما صلى في الركعتين وصلاة الصحابة صلاة النبي تأخذ منك كام؟ طب بلاش صلاة الأعراف، البقرة، ثبت أن أبا بكر صلى بالبقر وبعض السلف صلى بالبقر، يوسف والحج، طب صلي بالبقرة، خلي اليوم اللي صلى فيه أبو بكر بالبقرة طلع مع الشروق، يعني في نهاية الوقت كم يأخذ منك؟ كم ياخد منك؟ 50 دقيقة بعد ما صلى السنة، يعني صلى ده لو صلى لو أذن المؤذن ثم صلى مباشرة، احسب البقرة، بقرة كام؟ كم يا اخواني؟ ها؟ 49.25 جزئين ونصف يا اخوان، يعني 19 وي. طيب انت انت جالس وبتحضر تقرا البقره في كام، الجزئين ونصف في كام، وانت بتحضر مش صلاه، لا ركوع ولا سجود ولا اطمئنان ولا شيء من هذا، كم تاخذ منك؟ شوف ارجع لاسرع القراء، مش اقل من ساعه وي، خلاها ساعه. طيب ساعه 60 دقيقة والسنه وكذا. لو نظرنا الى الحقيقه السنه العمليه في هذا لما وجدناها الا ما نكون به الان. نعم.
قال رواه النسائي وابن ماجه.
والاشكال بيترتب على كده الفطر، يعني ابطال الصلاه من جهه والفطر ده بيجيبوا الماء ويرفعوه قدام الناس، مش حتى بيستتر، وكأنها يعني توحيد نرد به شركا وسنة نرد بها بدعة، يعني ما يشربش إلا قدام الناس. ايه هذا؟ طب حتى هذا من باب المسلك، لو انت حتى اجتهدت اجتهادا وتعتقد انه دينا، خلي هذا بينك وبين نفسك. نعم.
قال رواه النسائي وابن ماجه وهو اسناد على شرط مسلم، واما ما في حديث انس رضي الله
أحد
عنه.
احد الاخوه كان مع الرسطانيه وكذا، المهم ترك الرسطانيه وكان يعني معهم، وقال الشيخ هشام على الحق وكذا وكذا وانا معه. طيب ابتلي بالمساله دي، هو مبتلي بالمساله دي، ويمكن دخل على صفحتكم وكذا، نسال الله ان يهديه. شبع رسائل وصلها لي، مع ان انا بسطت المساله يمكن بالنقولات موجوده حوالي 40 دقيقه موجودة يا اخوان بكل الأدلة وكلام العلماء. طيب طب أنا اتبعتك في هذه المسألة وكذا وتركت مش عارف ايه، على ما لا تتبعني؟ هذه مسألة عظيمة، دي مسألة بيترتب عليها بطلان الصلاة وإلى آخره. طب تدعوني إلى مسألة ظنية جعلتها كمسألة اعتقاد، وبعدين أنت تبعتني، أنت جيت لي وسبت رسلان، هو احنا فريقين؟ أنا ما عندي شيء، ولا مني شيء ولا فيها شيء. ما عندي شيء. أنت جبت تخليقة السلف، عايز تروح للعزل عند الرسلان روح له، إنما أنت عايزني أجي وراك ليه؟ واجي مش عارف بسيارتي وجائزة مش عارف 5000 جنيه، لا سيارتك ولا سيارتي، هروح فيه؟ أنا عندي هذا موجود كلام العلماء وموجود هذا، حتى الذين قالوا بتقدم وقت مختلفون على أقوال. نعم. وكروية الأرض، أنت ليه ترى كروية الأرض؟ إجمع يا ابني. لا، ابن تيمية لا يعتبر بكلامه في الإجماعات. ابن تيمية ينقل إجماع الذي ما يجوز مخالفته، فإيش الشاهد؟ سبحان الله. وإحنا بلد من البلدان في الصعيد محافظة، رحنا نزلنا برضه، فالإخوة بعد الدرس قالوا ده فلان وفلان ما جاش من الإخوة. خير؟ قالوا والله بياخدوا عليك مسألة المواقيت دي من قاتل الفجر فما حضروش. ما شاء الله، يعني صرنا نبدع ونسنن بمسألة مواقيت الصلاة. جهل يا أخواني، هذا جهل والله، هذا جهل. أنا نفسي لا أبدع جهل، بس بقول لك عايز تصلي نصف ساعة صلي نصف ساعة، أنا أتمنى أصلي بعد نصف ساعة، لكن تبطل صلاة الناس. اتصل بعت رسالة مرة قال بعد ما صلينا الفجر وروحنا في رمضان، قال لي أنا آكل أنا الآن وزوجتي وأولادي بفضل من الله. إحنا مروحين يا أخواني بعد الفجر بقول أذكار، بياكل هذا بياكل. أنا مع ذلك ما أضلل ولا أبدع، لكن أقول هذا جهل منك، حتى ابن أمرك على الاحتياط. طب أسكت. نعم. ما هي زي السعودية بيأذنوا في العشاء بعد ساعتين، لكنهم يقولون التوقيت هو هو التوقيت المعروف بعد ساعة وخمسة وعشرين، بس هم يقولون من باب التسهيل على الناس بيجعلوا الأذان بعد ساعتين يعني أذان الصلاة بعد ساعتين على اعتبار الدعوة إلى إقامة الصلاة، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت، لكن يجوز تأخير الأذان لو على الأول وقت بقليل يكون بكذا، طالما أنه علم دخول الوقت. لكن ومع ذلك لا نرى هذا. أذن وقل الإقامة بعد. ليه؟ لأنه قد يختلف يشتبه على الناس، امرأة تسهو في بيتها وكذا، فممكن تأخر الصلاة ساعتين أو غير ذلك. فهم مثلا إقامة الصلاة تعرفوا نكون بعد تلت ساعة من المغرب، يعني عندهم المغرب بالمغرب وبيجلس ويفطر يتعشى، دي بعد العشاء. يعني الواحد كان هناك إذا أذن المؤذن يبقى في بيته يفطر وتمام التمام ويروح يلحق ويروح يصلي، لأنه ما بيجعلوا دي وقت إيه؟ وقت لله. والعشاء بخلاه. فهم تعرفوا على ذلك. لكن مسألة الوقت لا، هم عارفين الوقت بيدخل على حسب. ولهذا يوم واحد شوال يرجعون الوقت، 30 شعبان إلى الوقت. إنما ده تعارف إنه بندعو الناس للصلاة، فلو من باب التسريع الناس ياخدوا مساحة بين هذا ما في مشكلة. النبي كان يؤخر صلاة العشاء، النبي كان يؤخر صلاة العشاء ويقول لولا أني لولا أشق عليكم لأمرتكم بصلاة هذه الساعة، فممكن أجعلها في آخر وقت ما في مشكلة. لكن يقع بهذا الشباب. دي غير مسألتنا الآن، مسألتنا الكلام في التوقيت مش في إقامة الصلاة. فهم جعلوا الأذان عشان إيه؟ أما تأتي تصلي. فلو كان الناس يعرفون هذا الأمر خلاص، يعني لو أنا في الصحراء ممكن ما أذنش وقت الصلاة، أأذن إمتى؟ ما وقت ما يدخل الوقت، ممكن أذن بعدها بنصف ساعة بساعة. ولهذا احنا في الأصفار لا نتقيد به بدخول الوقت، الأذان لا يلزم يكون وقت الدخول، إنما هو إعلام بدخول الوقت. حيثما يؤذن المؤذن تعلم أن الوقت قد دخل. لكن هل يلزم أن يكون ذلك في أول الوقت؟ هل يلزم؟ أن لو في سفر لا يلزمني، لو في حضر وهو آخر ربع ساعة نصف ساعة ما يلزمني. لكن الأفضل أن يكون مع الدخول حتى يلتبس على الناس إيه؟ أمره. نعم.
قال: وأما في حديث أنس رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد
يعني
الله عليهم.
الله. فعلا يعني في أشياء تقول لو أنت عند المشايخ تقول خلاف الأول. الحرم ده ما أدري هو إلى الآن ولا إيه، لكن طول ما الواحد موجود كان في رمضان هناك صلاة القيام أثابكم الله. إيه الصلاة اللي كان أثابكم الله دي؟ هذا خلاف السنة. أذان الجمعة لسه قريب جدا، لسه قريب جدا جعلوا أذان الأول قبل دخول الوقت، إنما كان زي عادتنا في مصر بعد دخول الوقت يؤذن وفي ناس تقوم تصلي السن. الآن لا، من حوالي عدة سنوات 3-4-5 مثلا بدأوا يجعلوا الأذان الأول قبلها بنصف ساعة، والحرم طوال الفترة دي كلها كان بيجعل الأذان الأول. أول سنة رحتها 1412 و13 و14 تقريبا كانوا يصلوا وترين في ليلة في العصر الأخير، اتنين يصلوا في أول الليل ويوتروا واتنين يصلوا في آخر الليل ويوتروا. الآن لا بقى، يعني العهد قريب مع ان المشايخ موجود. نعم. النفخ يعني مسألة النفخ الله أعلم، هل هذه مسألة النفخ اللي هي مثلا قبل دخول الوقت بربع ساعة مسألة النفخ، لأن لا يتعبد بها، ليست شارة على التعبد، تنبيه. لو أنت جيت مثلا تدق على الميكروفون أو تنفخ فلا يظهر لي فيها شيء، لا يظهر لي فيها شيء. لكن لو اعتاضوا بالنفخ عن الأذان الأول نقول عدلتم عن السنة، زي الجماعة اللي وجعين دماغنا بيد قبلها بساعة ولا بنصف ساعة. الصلاة خير من النوم، مش عارف الصلاة، يا عباد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب ما تأذن وخلاص، ما تؤذن قبل دخول الوقت أذن. فلو اعتاضوا بالنفخ عن الأذان نقول خلاف السنة. أما هو بينفخ على اعتبار اقترب وقت الصلاة، ولذا حتى النفخ قبل الأذان الأول، قبل كل أذان نفخ نفخ قبل كل أذان. لكن هل هذا داخل في حالة التعبد؟ لا، إنما اللي بيدخل في حالة التعبد هو اللي بيتم التشديد إيه فيه.
شيخنا بارك الله فيكم.
ومع ذلك لو هيستشيرون أقول لا، ما فيش نفخ، يكفينا أوي إحنا بنأذن قبلها بساعة، هما في الفجر قبلها بساعة بالتمام بساعة، فمش فيش داعي للنفخ قبل الأذان الأول والنفخ قبل الأذان الثاني، فيش داعي، خلاص الحمد لله يكفينا أذان الأول وأذان الثاني. ولهذا احنا ما نجدها فين؟ في مساجد المملكة كلها إلى الحرم، قليل جدا قليل جدا من مساجد المملكة اللي بيأذن أذانين في الفجر وبيأذن أذانين في الجمعة، قليل جدا. نعم الجمعة منتشر لكن الفجر لا، جمعة منتشر صحيح، جمعة منتشر لكن الفجر لا. نعم لكن كل بيأذن في الجمعة بيأذن قبل دخول الوقت بساعة ثلاثة أربعة ساعة، ما في أحد بيؤذن مع وقت الصلاة أبدا إلا كان الحرم فقط. نعم
شيخنا بالنسبة للإمام مالك رحمه الله تعالى ورد عنه يعني في ترجمته أنه كان إمام مؤذن يتنحنح قبل الأذان فأنزله
الإمام مالك رحمه الله تعالى عنده في أبواب المساجد وملزمها عنده بعض الأمور انفرض بها. نعم الإمام مالك ماذا فعل مع عبد الرحمن بن مهدي وكذا لما وضع العباءة أمامه؟ قد يضرب. نعم
قال وأما
في ولهذا من أشد المذاهب فيما يتعلق بالمساجد وأحكامها مذهب الإمام مالك. الطرطوشي في البدع والحوادث وكذا ذكر أشياء، الإمام مالك الذي أذكره أنه يكره التسوك في المسجد. هتقول كيف والنبي يقول لولا أشكو أمتي إلى مرتبة مسواك عند كل صلاة؟ أيوة العندية لا تقتضي الملازمة، يعني وأنت شايف الطريق تسوك، أدي عند ما هو بلازم إذا أقيمت الصلاة تتسوك. فمن كان فعل ذلك قبل الصلاة بقليل يقال عند أيضا، ليه؟ حتى لا تفتت شيء ولا كذا. يكره وضع المصاحف في المسجد، أي شيء في المسجد يمنع منه ما مانع. فمن أشد المذاهب في أبواب المساجد وكذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى والمالكية. نعم
وأما ما في حديث أنس رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم.
الله أكبر الله أكبر. والله يا أخواني لا يزال فعلا، لا يزال الإنسان يشد عن نفسه فيشدد الله عليه. أخي بتشدد عن نفسك، جعلت الجهاد دي بس الحزمة الناسفة، خلاص يلا روح البس الحزام الناسف وتأتي. واحد جعل العبادة ان يمتنع من اكل اللحم، خلاص ما تاكلش لحم. واحد اللباس المرقى، واحد يعود في الطين، واحد لا يحمل محمول، واحد ما ادري ايه. لا يزال الناس يشددون، ولهذا العلماء ليس عندهم تشدد لانهم اضر الناس بالسنن واضر الناس بما هو محل للتمسك او محل. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما خطب ثم راى ابا إسرائيل قائما فقال من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي مروه فليقعد ولا يستظل ولا يتكلم وليتم صوم. نعم
قال ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم
لما دخل النبي وجد حبلا مرموطا بين ساريتين فنزعه، قال لمن هذا؟ قالوا هذا لزينب تقوم نشاطا حتى إذا فطرت تعلقت به. فقال النبي ليقم أحدكم نشاطا. فالسنن سهلة ما فيها تجديد، سنن ما أسهلها، كل ما شئت يا أخي طالما على الإباحة إلا أن يرد التحريم، والبس ما شئت من غير إصراف ولا مخيل. وأنت تظن أن التجديد علم؟ يعني التجديد يحسن كل أحد، الرخص لا يحسنها إلا العلماء. لهذا تجد الشيخ السلفي سهلا، أسهل شيخ الشيخ السلفي، لا حزام ناسف عنده ولا تشقيق مسائل ولا شذوذات ينادى بها على رؤوس الأشهاد. يوم ما تنتقد بتنتقد بالإجماعات، شيخ لا يرى السياحة، شيخ لا يرى البنوك، شيخ لا يرى شرف لك هذا ولا لا. إنما شيخ لا يرى أن يجلس في عمارة، هذه مشكلة سيئة، هذه دليلك ايه؟ نعم تجربة لا ما هو بصحيح. حتى لو قال العثيمين نفخ تجربة الأجهزة، طب يدق وبعدين يكون مره وكل يوم هيجهزه، وبعدين الساعة قبلها بربع ساعة بالضبط وفي أذانين وفي الخمس صلوات. ليه هو مسجد الهندسة محتاج تجرب الأجهزة كل دقيقة؟ أي مفاجأة يا أحمد؟ نسمع كلام الشيخ، نسمع كلام الشيخ.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: يحصل في بعض المساجد الكبيرة قبل الأذان نفخة لإعلان دنو الوقت.
لا شوف، ماذا في بعض المساجد، مش في الحرم. ها؟
السائل بارك الله فيكم: يحصل في بعض المساجد الكبيرة جدا في الحرم ينفخ نفخة قبل كل صلاة حوالي ربع ساعة. الشيخ ليتك لم تقل هذا، هذا كبوق اليهود. البوق عند اليهود ايش يسوون به؟ ينفخ فيه، لكنهم لا يريدون التنبيه انه باقي ثلث ساعة او الوقت قريب، هم يريدون اختبار الاجهزة. يعني لا تظن ان هذا يعني ان الاذان قد قرب، لا، المراد اختبار الاجهزة.
لا صراحة خلاف الواقع خالص، خلاف الواقع. اللي بيختبر الاجهزة دي اجهزة، تعرفين يعني ايه اجهزة؟ اجهزة حرمين، ده هندسة صوتية، ناس مهندسين كده بياخدوا الشيء الفلاني عشان بس اصوات الحرم. ها الاصوات، وبعدين يبقى خمس مرات في اليوم والليلة ست مرات لان باذانين، وبعدين لازم ربع ساعة، وبعدين يقوم مقام النفخ الدق عاد. لو الواحد بيختبر ها يدق مرة ينفخ مرة، وبعدين لما ننظر الى عدد الحرم في الاجهزة يمكن الواحد ما يذكر مرة تعطل أجهزة الحرم، ما هي يعني ما يصح. خلها مر مثلا نسبة الخطأ صفر، لا ناقص مليون نسبة الخطأ. نعم، فالشاهد يعني الشيخ بيعتذر جزاه الله خير، لكن هذا غير الواقع لا شك. نعم، لكن لو انه هذا اعلام بقرب هذا، فانا اقول الذي ارى هذا انه هو ليس يتعبد به، فمجرد يعني تنبيه بهذا الى قرب الاذان يعني قد يكون الامر في واسع، وان كان تركه اولى. ليه؟ لان يكفينا ما يقومون به بالفعل، ما يكفينا ما يقومون به بالفعل، ولم يكن هذا على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه ينبه بشيء، لكن لا يصل الى حد بدعه. نعم. ما هو مش لازم، مش هو ده الوصف اللي بيترتب عليه الحكم، سواء هو ضبط الكتروني او كان بواحد يعني ينفخ في هذا ايا كان. نعم.
ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزياده عن المشروع، والتشديد طاره يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزله الواجب والمستحب في العبادات، وطارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وفيه تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر.
يعني الشيخ يبين التشديد في الدين بالزيادة عن المشروع اللي هو الغلو، يعني تشدد في الدين، والتشديد طارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وطارة باتخاذ ما ليس بمحرم ومكروه بمنزلة المحرم والمكروه، تتشدد فتجعل المباح كالمحرم، تجعل المباح كالمحرم، وطارة تجعل الواجب والمستحب، تجعل ذلك في ما ليس بواجب ومستحب في عبادة تجعله كالواجب والمستحب. وطارة وفيه تنبيه على أن التجديد عن النفس ابتداء يكون سبب لتجديد آخر يفعله الله. لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، يبقى التجديد على النفس ابتداء يكون سبب لتجديد الله. الله يبتلي العبد بقى بهذا، الله يبتلي العبد بهذا إما بالشرع وإما بالقدر. التجديد بالشرع فتزيد في العبادات وترهق نفسك حتى تتعب تعبا شديدا، وقد يكون بالقدر يعني يبتلى الإنسان بأمراض بوسواس بغير ذلك، لكن من يسر يسر الله عليه. نعم.
قال: فأما الشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، يعني بسبب أسئلة من الناس أو فعل منهم. وأما القدر فكثيرا ما رأينا وسمعنا من يتنطع في أشياء فيبتلى بأسباب تشدد الأمور عليه، مثل كثير من الموسوسين في الطهارات إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة أشياء فيها عظيم مشقة ومضرة.
نعم.
قال: وأما السياحة
اللي بيكبر 20-30 مرة هذا ما هو كان في الأول إيه؟ أو الحروف في الفاتحة يقول هذا الحرف وكذا، والترقيق والتفخيم وده استبدال حرف بحرف، فتجد يصل إلى أنه بينطق الحرف مرات، ابتلي بها. نعم.
وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير قصد معين فليست من عمل هذه الأمة، ولهذا قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين.
لكن ما هي السياحة؟ لأن الله قال التائبون العابدون السائحون مدح، لكن ما السياحة الممنوعة هنا؟ الخروج في البرية لغير قصد معين. لكن النبي أخبر كما في حديث أبي سعيد يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواضع القطر. إذا عمت الفتن ولا يستطيع الإنسان يقيم دينه إلا بأن يهجر البلد ويأتي الجبال يفعل، يكون هنا الإتيان مشروعا. لما وقعت الفتن في زمان الحرة دخل أبو سعيد كهف في الجبل، ولما جاء أحد جنود يزيد قال اخرج قد، وما يدري هو من، فقال أبو سعيد لو دخلت إلي لفعلت وفعلت. فلما دخل وضع أبو سعيد سيف ثم حدثها بحديث الرسول، فجاءت رواية قال من أنت؟ قال أبو سعيد، فاحتضن وقال ادعو الله لي، وجاء أنه قال أنت أبو سعيد؟ فقال نعم، فاحتضنه وترك. يبقى الصحابة يبتعدوا في الفتن ويلزموا بيوتهم. نعم.
شيخنا ابن مفلح في الأداب الشرعية بوب على السياحة.
أيوة.
قال فصل في كراهة السياحة إلى غير مكان معلوم ولا غرض مشروع.
تمام.
قال ابن الجوزي السياحة في الأرض لا لمقصود ولا إلى مكان معروف منهي عنه، فقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية في الإسلام ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام. وقال الإمام أحمد ما السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، ولأن السفر يشتت القلب فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو مشاهدة شيخ يقتدي به. انتهى كلامه.
نعم. فلو إنسان أما السياحة الواردة في المدح قيل الصيام فصر بها الصيام وقيل الجهاد.
قال وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سياحة أمة الصوم ورهبانيتهم الجهاد، وفي حديث آخر عنه أيضا قال سياحة أمة الجهاد ورهبانيتهم الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة.
والواحد خرج للنزهة يعني يستريح مع إخوة له، يجلس يومين ثلاثة أربعة في البر، لكن للنزهة غرض مباح، لكن يخرج متعبدا بدون داعي ما يصلح. ولهذا تكلموا في العزلة، والعزلة مشروعة إذا عمت الفتن بحيث لا يستطيع الإنسان أن يقيم دينه في البلد، فحينئذ يعتزل الناس كما جاء في حساب سعيد. لكن مع وجود فساد ويبقى تأثير للإنسان فإنه يصبر على ذلك ويدعو الناس. وإلى كيف يعرف الناس الحق من الباطل؟ نعم.
شيخنا نقل بعدها كلام عكرمة في قوله تعالى السائحون قال هم طلبة الحديث.
نعم. كل هذه يعني أي سياحة في الأرض مشروع دخل في العموم. نعم. إذا قوية لا نشوف الأثر هذا هات لفظه. نعم.
قال رحمه الله تعالى والغرض بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابه من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل من الهدى الذي به حياة القلوب، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة، وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا ومن هذا ففيهم شبه بهؤلاء وهؤلاء.
انتبهتوا يا إخواني. والغرض بيان ما جاءت به الحنيفية السمحة شرعة محمد صلى الله عليه وسلم من مخالفة اليهود فيما أصاب من القسوة تشدد وكذا عن ذكر الله وعما أنزل من الهدى الذي به حياة القلوب، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة التي ما كتبها الله عليه، وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا ومن هذا. ولهذا قال العلماء فمن كان فيه شبه فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. احنا عندنا العبادة لا ينظر إلى صورتها، ينظر إلى موافقتها للشريعة. وعندنا العلم لا ينظر إلى كثرته، فليس العلم بكثرة المسائل، وإنما ينظر فيه إلى الإصابة وموافقة الهدي. نعم.
قال ومن
وطبعا ذلك هذا السبيل يا أخواني يعني ما يتقنه إلا الموفق. أحد أخوانكم بيقول لي كان معتكف مع بعض المشايخ السلفيين قبل ما زمان بقى مع واحد سكندري، فلما كان في الاعتكاف تقريبا وجاءوا في له بقطعة حلوى هريسة بين أو شيء، فقال أفل لها وتف، وأمرهم بحملها. إيه أفل لها وتف ديت يعني؟ وبعضهم يمنع من الأكل المعين في الاعتكاف وكذا، ودي فرصة نتقشف ونعمل ونسوي وإلى آخره. هذا كله من الجهل. هو لا ينظر إلى الأكل بتاكل إيه، تفطر إيه، لحمة، اللي انظر إلى العبادة. بتقضي ليلك على وفق السنة وبتقضي نهارك على وفق السنة، قل ماشي، إيه الإشكال، إيه الإشكال؟ كل لحمة. أخ هيأتي بعد الفطور ما شاء الله بصواني بسبوسة كده، جميل، خد بسبوسة حالي بقول. أخ تأتي بصناديق عصير، جزاك الله خير، إيه الإشكالية في هذا، إيه الإشكالية في هذا، حرام هذا؟ سبحان الله. نعم.
قال ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من كان قبلنا أنهم كانوا يفرقون في الحدود.
كان درس الشيخ ابن باز يوم الجمعة في بيته، مرة مثلا جاب بطاطس ولا حاجة، ولا مرة جاب مخلل، ولا مرة جاب، كل إخواني مفلطح زي ما بيقولوا هم، مفلطح هذا كله خرفان يا إخواني. كل جمعة تأكل خرفان وتسمع البغوي وتستفتي الشيخ وتروح، في أكتر من كده؟ في أحسن من كده؟ يسمونه مفلطح هذا. نعم.
ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من كان قبلنا أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وإن كثيرا من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة. ثم من المعلوم ما ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة،
فضلا أن يكون مستحبا على مذهب علي جمعة وحاشيته. يقول الشيخ وكلا الأمرين، وهو بناء المساجد على القبور أو اتخاذ القبور مساجد بلا بناء، لأنه يتضمن لعن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ القبور مساجد، يتضمن البناء. أولئك كما في الصحيح إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. طيب، ويتضمن اتخاذ البقعة محلا للعبادة ولو لم يبنى عليه مسجد، فإنها صارت مسجدا كما جاء في حديث جابر في الصحيحين، وجعلت الأرض مسجدا وتربطها، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة يبقى ده مسجدا. والمرأة بيسمى صلاته في بيتها في مسجد بيته، ده مسجد محل العبادة، وتلاوة القرآن والدعاء كل هذا من ادخال مسجد. فسواء أدخل القبر في المسجد المبني أو بنى المسجد على قبر أو تعبد الله عند القبر بلا بناء، فكل هذا داخل في هذه الصور. وإذا نظرنا إلى قبر النبي اللي بيتشدق به لما وجدنا المسجد بني عليه، لأنه ما زال في حجرة عائشة، ولا وجدنا القبر أدخل في المسجد، ولا وجدنا القبر اتخذ محل العباد. فانتفت صور اتخاذ المسجد على القبر في قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحاول القبوريون أن يستدلوا به ويجعلوا دليلهم المحكم بل المجمع عليه. يقول أحد رؤوسهم وقد دل على صحة الصلاة في المساجد المقبورة الإجماع. ما الإجماع؟ صلاة الناس في مسجد النبي مع وجوده في المسجد، مع وجود القبر في المسجد، ده الإجماع. وإجماع آخر لا زال عمل المسلمين على بناء المساجد على القبور في بلدان المسلمين. يبقى عنده إجماعان، إجماع يتعلق بالمسجد النبوي وإجماع يتعلق بالمساجد كلها. طيب يا أيها الكبير في قومك عمل المسلمين على بناء مساجد القبور عمل المسلمين العلماء ولا عمل المسلمين العوام؟ عمل من؟ عمل علماء السنة ما زالوا يحذرون، يبقى هذا عمل العوام. ولئن استدلت بعمل العوام فقل ما شئت في هذا الباب، عمل العوام يبقى التبرج، عمل عم عن مقاهي، عمل كل هذا. طيب، وأما مسجد النبي فلازال المسلمون يصلون فيه لأن ما في صورة تخالف. مسجد النبي في حجرة، قبر النبي في حجرة عائشة منذ أن كان وإلى أن يرث الله أرضه من عليه. الزيادة فقط عما كان في زمن عائشة، الزيادة زيادة الجدر لا إزالة الجدر. تعرف المحيط هذا اللي فيه قبر النبي حوالي 14 وي في 24 وي، يعني انت شايفه امامك ده حوالي 14 وي في 24 وي، واللي بالخلف الجدار مثلث احد الضلعين اطول من الاخر، يعني مثلا حوالي متر وكذا وضلع كبير وبعدين ضلع اخر صغير حتى لا تتوجه الى، مع كل هذه الجدر بين المار الآن المسلم على رسول الله وبين قبر النبي حوالي 7 متر. ولهذا هذا جدار وراء جدار وراء جدار. في عهد ابن القيم يقول وأحيط بثلاثة الجدران، يبقى متى دخل في المسجد؟ بنقول لك أحيط بثلاثة الجدران بجدر عما كان عليه في عهد عائشة رضي الله عنها، يبقى كيف نقول هذا؟ نعم
شيخنا بارك الله فيكم، بعض إخواننا يسأل يقول هل يأثم الإنسان لو ترك بلدا فيها جهل وبدع لقلة علمه وخوفه أن يفتتن لبلد فيها علم يتعلم فيها ثم يعود؟
هذا يجب عليه، مش يأثم، ده يجب عليه. لا يحل لإنسان أن يقيم في أرض يسب فيها السلف إذا ما كان عنده علم يرد به على هؤلاء يجاهد بهؤلاء، فإنه لا يأمن عن نفسه. لكن لو عنده علم أقم، لا تبرح هذا المكان، ترد على أهل البدع حتى تميز بدعهم، وترد على أهل الضلال حتى تميز ضلالهم. الإقامة في مصر، الإقامة في ليبيا، الإقامة في تونس، الإقامة في أفضل للداعية إلى الله على السنة وهو يواجد البدع أفضل مرات بل لا مقارنة من الإقامة في المسجد الحرام. تطوف ولا طواف إلى هنا، وتصلي ولا مضاعفة بهذا الكم إلى هنا، وتشرب من زمزم ولا زمزم إلا هنا، هذا كله أفضل أن تشرح العلم وأن تبين السنن، لأن هذا من أعظم الجهاد، ده نفع متعد. إنما تأكل تمر تشرب زمزم وتطوف وتصلي نفع عظيم، لكن خاص. لا يساوي كل هذا إخراج رجل من ضلاله، لا يساوي كل هذا إيقاف عجلة بناء المساجد على القبور في المسلمين بتحذيرك من هذا، لا يساوي هذا إيقاف الحزبية في بلد تأكل الحزبية الناس فيها، لا يساوي هذا إيقاف الأشاعرة في زحفهم، لا يساوي هذا إيقاف 72 طائفة. أضف إلى ذلك الإلحاد، أضف إلى ذلك اليهودية النصرانية تقرب الديان، هذا أرفع مقام يقوم الإنسان، أرفع مقام يقوم الإنسان الذب عن السنة والدفاع عنها. هذا أفضل أنواع الجهاد، أفضل من الحرمين، وأفضل من المجاورة هناك، وأفضل من الجهاد بالسيوف، أفضل من هذا تعليم السنن. يا الله، يا لهم مقام عظيم إذا أقامه الله عز وجل عبده. أما إذا حيل بينك وبين الدعوة فما فائدة أن تبقى؟ يبقى فيها الهجرة. إن الذين تكفرون الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ حتى الإقامة في بلاد الشرك الآن، لو في داعية موفق قوي عنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات ويقوم في بلاد أمريكا، أستراليا، الصين، روسيا، يدعو إلى الإسلام وفيه نفع ويرد الناس ويدخل الناس في دين أفواجا، هذا أفضل من أن يأتي في مكة، لأن هذا من نوع الجهاد. النبي عرض نفسه على قبائل الشرك وبلدان الشرك يدعو إلى الإسلام. نعم.
قال فصل في ذكر فوائد خطبته صلى الله عليه وسلم العظيمة في يوم عرفة، قال تحت سياق فوائد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.
ما في أفضل إخواني من سنة تتبع وسنة تنشر وسنة تعلم وكتاب سنة يعرف الناس. يا إخواني من فضل الله من فضل الله يا إخواني الإنسان نشأ والله ما لا سمع درس سنة. أنا أذكر 1988 نصراني 1988 وأنا مع رأس الإخوان هنا في كفر الجريدة. رأس الإخوان كان نجح في بعد مرسي، كان أيام مرسي حاجة كبيرة يعني. قلت له كان 1989 قلت له أعطني درسا درس علم واحد للإخوان في مصر أخذ كتابي وأذهب معك إليه. يلا وخدت من دراعه كده يلا امشي بي إلى درس علم في مصر كلها، درس علم الإخوان، درس واحد علم يوجد للإخوان. ولا كان يعرف، كان الدعوة عبارة عن خطاب وعبارة عن هذا بس، يعني دعوة خطب ما هي دعوة يعني تمييز ولا دعوة سنن ولا دعوة. الحمد لله الحمد لله من فضل الله وفضل اتصال الناس بعلمائنا الكبار ومعرفة هذه الكتب. الحمد لله الحمد لله من فضل الله عز وجل انتشر الكتب وأصبح أساس 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 إن حفظ متون، حفظ مدرسة الكتب. وأصبح عند الموفق، طبعا عند الموفق الذي يوفقه الله عز وجل. نعم.
قال تحت سياق فوائد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قال فقوله صلى الله عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يدخل فيه كل ما كانوا عليه من العبادات والعادات، ولا يدخل فيه ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله تعالى في الإسلام كالمناسك والدية والقسامة، لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لا يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنها،
شوف انتبه، أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، انظر إلى الضبط للشيخ سم وضعه، يقول ولا يدخل فيه أمر الجاهلية بقى، ولا يدخل فيه ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام. ده لا يدخل فين؟ في أمر الجاهلية الذي تحت قدم النبي، كالمناسك، فقد كانوا يحجون ويعتمرون، ولكن طبعا غيروا المناسك التي كانت على عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنهم كانوا لا يأتون عرفة، شرعوا لأنفسهم البقاء في الحرم، وآخر الحرم مزدلف، فكان آخره من مزدلف، لكن ثبت أن النبي أطى عرفة صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية. والقسامة كانت عنده وأقرت، والدية، لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لا يقره الإسلام. طيب، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه. فإذا أمر الجاهلية تحت قدمي النبي موضوع هو ما ردته الشريعة، أما ما كان من أمور عامة إما أن الإسلام أقرها وأخذ بها وواصلها فهذا يؤخذ بها، أو تكون من الأمور التي تدخل في الأخلاق العامة كالكرم والجود ونصرة المظلوم. ولهذا النبي قال لو دعيت إلى مثله لأجبت، اللي هو دار الندوة والحلف الفضول، لو قال لو دعيت إلى مثله لأجبت. ولهذا استدل الحزبون بهذا، قالوا شوف النبي يقول إيه في الحلف، لو دعيت إلى مثله لأجبت. يبقى هنا الإسلام لا يمنع الحزبية إذا كانت قائمة على التقوى، قالوا كذا. قلنا النبي قال لا حلف في الإسلام، إنما لو قال لمثله يعني مثل مبادئه ومثل تعاليمه من غير حزبية مقيتة. يعني الآن مثلا إحنا في البلد هنا أقمنا لجنة، اللجنة دي قائمة على الإصلاح بالناس، اللجنة دي قائمة على تعاهد الفقراء وجمع الزكوات من الناس وتوزيعها عليهم، اللجنة دي ما يأتيها مظلوم إلا وتستدعي الظالم وتأخذ حقه. هذا أصلا جاء به الإسلام ولا خلاف الإسلام؟ الإسلام جاء لا خير في كثير من الشعوب إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يبقى ده ليس على خلافه. فالنبي يتكلم عن المبادئ، لو دعيت لمثل هذه المبادئ، أما كحلف النبي قال لا حلف في الإسلام. نعم. ومما ينقض أدلة الحزبين جميعا أن كل ما استدلوا به من أدلة على الحزبية ينسف في كلمة واحدة، أنه يصبح دليلا على حزبهم لا حزب غيره، وبهذا يبطل. يقول لك لا حيل في لا حزب، الحزبية كذا والنبي والمهاجرين والأنصار. طب يا إخواني، كن مع حزب النور في اسكندرية؟ لا. ليه؟ ما هو ده حزبة وحلفة. طب كن مع لا، وكل حزب من الذين فرحوا، مع ان الأدلة انت جبت الأدلة العامة اللي تشجع كل حزب، هيبقى كل حزب عنده رخصة، وبالتالي أدلته كلها عامة تنالوا كل حزب. فعلامة لا تدخل في حزب، وعلامة لا تجوز، زي العمل الجماعي كده، جميع الجماعات توجب العمل الجماعي. طيب وبعدين لما نيجي الأرض الواقع معهم، يعني انت ياسر برغم توجب عمل جماعي، تم الاخوان عندهم عمل جماعي، انت يا اسمكي، انت يا برهامي، انا قلت برهامي ولا مين يا برهامي، انت الان بتوجب عمل جماعي، تم الاخوان عندهم عمل جماعي والتبليغ عندهم عمل جماعي، حتى التبليغ بيجوب العالم. انت ماسكة من اسكندرية المطروح ده الاساس، وما تسنى من البلدان الاخرى. طيب مشايخ الكيان لابد يكون دعوة تبع مشايخ الكيان، لا مشايخ الفرديين، الدعوة تكون بالكيان. تم الإخوان كيان، تم التبليغ كيان، تم الأشعرة كيان. في النهاية لابد أن يكون الكيان كياني، ولابد أن يكون الحزب حزبي، وبهذا من أدلتهم يرد عليهم ويبطل، ويبطل منهجه. بياخد الأدلة الصالحة لإيه؟ لكل حزب، وفي النهاية دخلك الحزب بتاعه بس ومع ضباط. بياخذ الأدلة الصالحة في، يقول لك مشايخ الكيان والدعوة والتنظيم ومش عارف ايه لغيره، وبعدين يسقطها على هذا بس. لسه النهاردة منزلين بتوع اسكندرية، ما قاعدين بقى دلوقتي ترصدوا لمصطفى عادل، ما وقعوا في بعض، وقعوا في بعض دلوقتي. فطبعا لما واحد اتصل على مصطفى العدو الدجال ممن يبدع ابن النووي، فبيقول له وبيقولوا عليا كذا وكذا وكذا وكذا، قال له مو عليك بالرفق ومش عارف ايه، قال له حتى بيقول بيشكك في ابي لان انا ببدع النووي، ويقول يكفر وانا لم اكفر النووي، بيبدعه بس. فقال عظيم عظيم يا اخي انك لا تكفر النووي، ما شاء الله ما شاء الله، جيد انك لا تكفر النووي وبس، لكن تبدع النووي ما في مشكله. يعني الواد يقول ابدع النووي. المهم ان اسكندريه علقت له بقى، قالت له يعني انت الرجل الحدادي ده اللي عمال يبدع في النووي، استقبلته كامل الرفق وكذا، ويا اخي ويا اخي ويا اخي ويا اخي، وياسر برهامي عمال تحذر منه، خلصوا بقى مع بعض، خلصوا بعض، خفوا عنا الضغط شويه، كان المداخله اللي في الساحه بس، بقى دلوقتي المداخله والمخارج كله وقع في بعضه. سنه التدافع يا اخوان. الان ياسر برهامي بقى متخلي رقم 2 مع السلطان في امام الناس، وبيبدع مشايخ مين ده، وبعدين شادد حتى الولد بيساله بيقول له يعني انت تقصد المشايخ دول يعني مثلا عندهم مخالفات ولكن ناخذ، قال لا انت بتقول البدع، اقول بدع عندهم بدع، مش بقى يعني حاجات مخالفه ولا لا، ولن اترك الناس له. فالان انشغل بعضهم ببعض في هذا. نعم.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنها مدى الحبشة، كما علل السن بأنه عظم، فذهب أهل
غاية. وأبشركم برضو، شفت أنا مقطعين أول أمس لرسلان، الحقيقة عاد رسلان بقوة جدا، أخرج له مقطعين الحقيقة في غاية المقطع الأول مصورينه بيطع المنبر، الحمد لله فضل الله عز وجل، جاي صوروه وبيطع المنبر. والمقطع عشان أبشركم جاء الى مصلى العيد و15 واحد كده ولا حاجه محتوشينه لغايه ما وصلوا الميكروفون، ابشركم الحمد لله نزل مقطعين جداد لرسلان. المقطع الاول جابوه طالع المنبر، والمقطع الثاني جابوه داخل على مصلى العيد، ابشركم. ما السنه اللي فاتت جابوه ماشي في الطين، رفع ثيابه وماشي في الطين، وقبل كده جابوا بيته علم. امال ايه؟ امال ايه؟ هو عاد عنده حاجه؟ ما عادش محبة الأوطان طبعا، دي من الدين وكل حاجة يعني إذا روعي فيها، لكن شوف ما عادش بقى، ما عادش. دلوقتي خلاص عايزين يعملوا اي حاجه اي حاجه. وتواضع الشيخ هو على المنبر بيجي الاولاد فيقبل رؤوسه، تواضع الشيخ ما شاء الله. ما عنده شيء يا اخوان، ما عنده شيء. ايه وهو طالع على المنبر ده، وايه وهو جاي في وسط مش عارف ايه لما يوقف، وايه وهو ماشي بالطين ده زي ما مر معنا اهو. ها الاتباع لا العلم يكون يا اخوان، انما يكون في ماذا؟ في علومهم، في اعمالهم، ليس في بيوتهم ومساكنهم ولا في اثرهم. لكن هذا فلس واحد كاتب كده على المقطع كده صباح لا رسلان فيه مش عارف صباح ايه. الله المستعان. نعم.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بانها مدى الحبشه، كما علل السن بانه عظم. فذهب اهل الراي الى ان عله النهي كون الذبح بهما يشبه الخنق او هو مظنته، والمنخنقه محرمه. وسوغوا على هذا الذبح بهما اذا كانا منزوعين، والجمهور منعوا من ذلك مطلقا، لان النبي صلى الله عليه وسلم استثناهما مما انهر الدم، ولان العله التي ذكروها مخالفه لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم المنصوص عليه في الحديث. فقد تبين لك
ان ينبغي الغاء هذه العله. النبي قال في نمود الحبشه وقال فانه عظم وكذا، فينبغي ترك ذلك. ولهذا قال البخاري مسلم كتاب الاضاحي باب جواز الذبح بكل من هرى الدم الا السن والظفر، لان النبي استثنى. نعم.
فقد تبين لك ان من اصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين.
الله اكبر الله اكبر.
كما ان اصل كل خير المحافظه على سنن الانبياء وشرائعهم.
الله اكبر. نعم.
ولهذا عظم وقع البدع في الدين وان لم يكن فيها تشبه بالكفار.
فكيف اذا جمعت الوصفين الاحداث في الدين والتشبه بالكفار؟ فلهذا امر البدع عظيم ولا ينبغي ان يسمح به. احذر صغار البدع وكبارها، هذه الصغار تعود الى الكبار. احذر اياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. البدع لابد ان ياطرها اهل العلم اطرا، ولا يسمحون بشيء من هذا ولا ترخصون. ولهذا الصحابه يا اخواني الامام مالك ماذا صنع؟ شوف وقفه مالك مع من سال عن الاستواء، بس فقط كيف استوى؟ كيف بالذي قرر ان استوى استولى؟ نقول اهل السنه قارن بين جواب حسان وجواب مالك، قارن بين تربية عائشة لمعاذة لما قالت لها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرور يأتون أنت؟ والله يمكن لو كان في الزمان هذا يا أخواني لقالوا التنطع والتشدد والغلو في امرأة تسأل ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. سد السلف كل باب يفضي إلى بدعة ويفضي إلى مشابهة. حرورية أنت ليه؟ قيل كان الخوارج مذهب في ذلك، وقيل يعني كسؤال عن أمر تعبدي يكفينا فيه التعبد، أنا سألت عن علة فأردت أن تعلمها أنه لا ينبغي أن نقف عند هذا طالما في أثر. ولهذا أجابتها به قد كنا نؤمر بقضاء الصوم وبقضاء الصوم. يبقى تربية على سمعنا وأطعنا، تربية على هذا سمعنا وأطعنا. النبي ربهم على هذا. شوف النبي أسري به وعرج به ولم يسأله صحابي كيف، كيف صعدك إلى السماء، كيف اخترقت السماوات. درسوا معاه الجاذبية الأرضية، درسوا معايا الجاذبيه الارضيه زي ما بيقول لك دلوقتي بعض الناس ينكر هذا، اصل قانون الجاذبيه الارضيه تعارض مش عارف مع ايه وايه وايه وايه، وما زال ينكرونه. كثير منهم ينكرون يقول نؤمن بالاسراء ولا نؤمن بالمعراج. ليه؟ لان الاسراء جاء في القران، عندهم نبي القران غير نبي السنه كما قال بعضه. نعم.
وهذا يقتضي نهيه عن كل ما هو من أمر اليهود والنصارى، هذا مع أن قرن اليهود يقال إن أصله مأخوذ عن موسى عليه الصلاة والسلام، وإنه كان يضرب بالبوق في عهده. وأما ناقص النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم. وفي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال كتب إلينا عمر بن الخطاب
مع يعني ذكر بصيغة التمريض قال مع أن القرن يقال إن أصله مأخوذ عن موسى عليه الصلاة والسلام الله أعلم يقال إنما بوق النصارى لا مبتدع. نعم.
وفي الصحيح عن أبي عثمان النهدي قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة ابن فرقد يا عتبة إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير وقال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما.
نعم. ولهذا البخاري أخرج في باب كما في الحاشية باب لبس الحرير وافتراش الرجال وقدر ما يجوز منه إلا بأصبعيه الوسطى والسبابة إنما للنساء جائز حرير للنساء جائز والذهب للنساء جائز أما الرجال فلا. نعم.
قال فصل ذكر إجماع الصحابة
وياك والتنعم اللي هو مجاوزة الحد اللي بيصل إصراف ليس بالتنعم اللي هو قصد تأكل اللحم أو تلبس الثياب النظيف وإنما التنعم اللي هو الترفه بما يزيد عن حد الحاجة مما يصل لحد الإسراف. نعم. وزي أهل الشرك ولبوس الحرير وزي أهل الشرك مما تميز به وصار علامة عليه ولبوس الحرير أي للرجال. نعم.
قال فصل ذكر إجماع الصحابة رضي الله عنهم والسلف على شرعية المخالفة للكفار ونحوهم. قال شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الأئمة على أهل الذمة فيما شرطه أهل الذمة على أنفسهم.
هذه الشروط الأمة تلقتها بالقبول مع أن هناك كلاما في إسنادها لكن الأمة تلقتها. شوفوا كده راجع الإسناد هذه شروط مشهورة تغني كما ذكر الأئمة هذا كلام من القيم كده شهرته عن إسناده تغني شهرته عن إسناده زي مثلا أقول الدولة الأموية وجودها الدولة العباسية وجودها الدولة ملك المسلمين في الأندلس وغير ذلك هذا لا يحتاج إلى أسانيد. نعم. هذا لما قال العلماء بأن الأسانيد المتعلقة في باب المغازي وباب السير وكذا إنه ما يجري عليها ما يجري على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفهم أن الأمة تقبل شيئا بغير إسناد لا في مغازي ولا في سير ولا في شيء البتة العلم نقل مصدق وبحث محقق مدقق وما ليه كلام العلماء فإذا كان المغازي إذا كان كذا تساهلوا يعني تساهلوا أي بوضع الضوابط الخاصة فهذا الحديث نحكم عليه الصحة إذا كان بنقل العدل الضابط عن مثله وكذا يستعيضون عن هذا بالشهرة التي تفوق الإسناد الخاص ولو كان لأوثق الناس ولو كان لأوثق الناس ثورة 25 يناير حصلت لو أخبرنا بها أكذب أهل البلد كذاب أخبرنا بها خلاص وقال كذا هذه مشهورة في الناس ما تحتاجش إلى أخبار بايدن رئيس أمريكا ورحت انت شفت رأس امريكا ولا لكن امريكا اخبار كفارهم والعالم بيتناقل هذا تقول ايه الاسناد علينا بيض رأس امريكا وعلى ان روسيا بتحارب اوكرانيا وعلى ان ايران مورط الحماس مثلا مش محتاجة دي شهرته هتقول نسائي طيب الشهرة دي اسناد ولا لا سؤال الشهرة اسناد مسبق اعلى التصديق لان التواتر يبقى لما قبلنا هذه قبلناها بالأسانيد ولا على خلاف الأسانيد قبلناها بشرط الصحة ولا على خلاف الشرط ده أصح ما يرد ما يتواتر في الناس مما يكون طلب الإسناد فيه من التكلف إذن لا تظن أن هذا على خلاف الأصل بل هو أصل تمام بل هو إيه أصل فيبقى الخبر إذا تلقي بالقبول وانتشر في الأمة ما تسأل عن إسناد ما الإسناد زي بعض الناس عمل رسالة كده في بحث مسألة خالد بن عبد الله القصي وقتل الجعد بالأسانيد، كل أسانيدها لا تخلو المقال. فبنرد، نرد إيه؟ نرد إيه؟ ده كل كتب السنة ذكرت هذا، ما زال هذا الخبر يتلقى والتواريخ وكل هذا يتلقى حتى لو الأسانيد هذه. ولهذا التواتر قبل التدوين، فما علي أن يدون بإسناد ضعيف أو صحيح طالما ثبت. لكن هذا في إيه؟ فيما ثبت فيه الشرط فعلا، ليس فيما يظن. ولهذا ده بخلاف إيه؟ الأحاديث المشتهرة على الألسن، دي مش الشهرة اللي تكون على إسناد، لا، في أحاديث مشتهرة على الألسن، دي مشتهرة على الألسن اللي بيحطها بقى أصحاب الصنعات وأصحاب كده. الأحاديث المشتهرة على الألسن منها صحيح وضعيف والموضوع، لكن هنتكلم عن الخبر المتواتر المتلقى بالقبول، يكفيك الطلاق، ما تسألش عن حاجة بعدها، لا تقول لي من طريق مين ولا من رواية مين. ولهذا يقول الشافعي في الخبر حين قام النبي صلى الله عليه وسلم به وهو لوصية الوارث، يقول وهذا أصح عندنا من الإسناد الخاص. نعم،
شروط عمر. شيخنا ابن القيم ذكر الشروط ثم قال بعدها: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها.
نعم، يبقى هنا بنرقى في مسألة قبول الأخبار فوق الشرط الخاص. الشرط الخاص على العين محفوظ، لكن مما يقبل الخبر به تواتره وشهرته، وهذا يؤكد بيقين أن الخبر ماذا؟ أن الخبر صحيح. واضح إخواني؟ نعم.
قال أن
طبعا دي مدرسة العلماء، دي مدرسة العلماء الراسخين. أما مدرسة من يقف عند الحد الخاص وكذا، طبعا يضعف هذا، يقول فين الأسانيد، فين الأسانيد، هذا فين، هذا لا أرد هذا، لا ده ما كذا، وده ده يا إخواني ده أصول السنة ما أحمد ردوها أصلا، بعضهم ردها أصلا لأنها من رواية فلان عن فلان، نفس الأصول بالمرة، مش أصل من الأصول. فهذا نوع خاص يذكره الراسخون من أهل العلم. نعم.
قال أن وقر المسلمين،
ده أيضا بخلاف الضعيف الذي الإجماع، الضعيف اللي الإجماع عليه غير المتلقى بالقبول. المتلقى بالقبول صحيح مهما كان إسناده، صحيح بعد التلقي، الأمة أخبرت أن هذا الحديث قاله النبي. الضعيف الإجماع عليه، الإجماع على معناه، ولهذا يكون ضعيف والإجماع عليه، إلا ما غالب عنه وطعمه وريحه ده ضعيف. أمال إيه الإجماع ده؟ ليس مستند الإجماع الحديث، مستند الإجماع الأحاديث والنصوص، زي أي إجماع، زي أي إجماع من الإجماعات الذي لا يكون لفظه عائدا إلى نص، لكن اللفظ هذا الموجود الأمة مجمعة عليه. ولهذا دليلنا الإجماع مش دليلنا النص، لما حيث متلقى بالقبول دليلنا النص هذا الذي أجمعت الأمة. انتبهتم أيضا؟ خلي بالكم. طيب هذا الحديث عليه عمل بعض العلم، لا يلزم أن يكون صحيح، وقد يرد العمل الذي عليه بعض العلم لأنهم اعتمدوا هذا الحديث وظنوا صحيحا وهو ضعيف، يبقى البعض. طب عليه عمل الأمة، يبقى المعنى مذكور، ده بخلاف الحديث المتلقى بالقبول، ولهذا بيكون هو نفسه الحج. إنما الحديث الضعيف اللي الإجماع عليه لا يكون هو الحج، مثل ما يكون عندك تقول إيه هذا حديث ضعيف ولكن دلت عليه الأحاديث الأخرى قد ورد في هذا والمعنى صحيح، تقول كده الحديث ضعيف والمعنى صحيح قد دلت عليه الأدلة الأخرى. تبات الفرضية، يبقى عندنا حديث عليه بعض العمل، حديث عليه العمل، حديث عليه الإجماع، حديث متلقى بالقبول، كل دي أنواع وإن بدت متقاربة. ولهذا من لم يتقن الفروق ديت هيقع عندها الخلط، هيقع عنده الخلط. نعم.
قال: أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، قال: سوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا
من باب أولى الأسماء لا نتسمى بأسمائه. في أسماء الأسماء على ثلاثة أقسام: خاصة بهم فلا يجوز أن نتسمى بها، خاصة بنا مميزة فهذا الاستحباب. مما يقع فيها الاشتراك مباح. واحد اسمه خالد، تلاقي خالد مسلم وخالد نصراني، واحد اسمه عاطف تلاقي مسلم وتلاقي نصراني، واحد اسمه جورج ما ينفعش، نتنياهو ما ينفعش، شارون ما ينفع، بايدن ما ينفع، ترامب ما ينفعش، ما ينفعش تتسمى بهذه الاسماء. ابو جهل تكنى به؟ لا ما ينفعش تكنى بأبي جهل. ابو لهب ما ينفعش. نعم.
قال: ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتبا من كتب ديننا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين.
طبعا الجماعة بتدعو إلى التقارب إليه إلى ديانه، لا يذكرون شروط عمر أبدا، لا يذكرون هذا أبدا مع شروطها بالكتب، لأن هذا تعارض مذهبه، هذا تعارض مذهبه. نعم.
رواه حرب بإسناد جيد، وفي رواية أخرى رواها الخلال بزيادة: ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره المسلمون، ولا نخرج باعوثا، والباعوث أن يخرجوا مجتمعين كما نخرج يوم الأضحى والفطر، ولا شعانيننا، وألا نجاوزهم أي المسلمين بالجنائز، ولا نبيع الخمور، ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم.
اعلموا أن هذه، بارك الله فيكم، هذه الشروط لو لم يفعلها السلطان فهو أحد أمرين: إما ألا يفعلها لضعفه، فإن ما يكون في الضعف لا يكون كما يكون في القدرة، وإما ألا يفعلها لمعصيته. إن لم يفعل مثل هذه الأشياء ويجرى هذه الأحكام من هذه الشروط ومن الجزية وغير ذلك، ومن منع بناء الكنائس المحدثة في بلاد الإسلام، إن لم يفعلها ضعفا وخوفا ولحصول مفسدة أكبر لو أنه فعل ذلك، فقد يكون له نوع عذر يمنع من الإثم حتى، كما أنه يمتنع، لأن هذه كلها من أثار الجهاد وتوابعه والتابعة لقوة المسلمين وقوة سلطانهم. فإذا لم يجاهد لضعفه فمن باب أولى هذه الأشياء، يطالب بالجيزه وما يقدر، يقول له تعالى 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 يلا عليكم بالبلدان دي اللي بتفرق كذا وتعمل فتنة يدك. لكن لا ينبغي إلغاء ذلك شرعا، فعدم القيام بالجهاد للضعف لا يعطل الجهاد كشرع، عدم القيام بأخذ الجزية للضعف لا يعطل أخذ الجزية في الشرع. انتبه، يبقى يبقى شرعا، يبقى شرعا ولا نرفعه، لكن هذه الأمور يعتبر عذر الضعف فيها مثل ما يعتبر عذر الضعف في ترك الجهاد. ولهذا لا تضلل الحاكم وتؤثمه في ذلك بإطلاق بإطلاق، فإن كان ما عنده عذر وإنما فعله على وجه التمييع فلا شك أن هذا إثم عظيم، لكن ده لا يجعلنا أيضا أن نذكر مسالبة على الملأ أو شيء بالكلام بالحاكم بصفة عامة، إنما لو كان يحمل على ذلك ضعف مع تشريع هذا والكلام في هذا فهذا من جملة ما يعذر فيه الإنسان في هذا الباب. النبي مع ضعفه ترك الأصنام حول الكعبة، وعبادة الأصنام حول الكعبة. نعم.
وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، وهي أصناف.
شوف يا أخواني، أشهر شيء في كتب الإيه؟ الفقه والعلم. نعم، لكن في احنا عايز كلام عن الإسناد الخاص. شوف الإسناد الخاص، كلام في إسنادها. نعم.
قال: وهي أصناف، فمنها ما مقصوده التميز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب ونحوها، ليتميز المسلم من الكافر ولا يشبه أحدهما الآخر في الظاهر. ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التميز، بل بالتميز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع، وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التميز عن الكفار ظاهرا
وليس باطنا فقط. تتميز بعقيدة فقط؟ لا، تتميز بعقيدة وظاهر. لابد أن تتميز بعقيدة وظاهر. ولم يرضى المسلمون بأصل التميز. ما معنى بأصل التميز؟ يعني حصول الأصل والجنس للمفردات واجتماع الشروط والأشياء، بل المخالفة تعم كل شيء في مخالفة، وليس يتحقق أمر المخالفة بتحصيل الأصل فقط والجنس فقط. فتخالف في مسألة يبقى أنت جئت بأصل إيه؟ المخالفة. لا، في كل شيء، في كل شيء. نعم.
قال: وروى أبو الشيخ الأصفهاني في شروط أهل الذمة بإسناده إلى أن عمر رضي الله عنه.
وليس يا أخوان النهي عن التشبه خاصا بالكفار، بل النهي عن التشبه بأهل الباطل كفارا كانوا أو مبتدعة أو عصاة أيا كان، طالما هذا صار علما على مبتدعة على عصاة على كذا أيا كان، فإنه ينهى عن التشبه بذلك. فلا تشبه المرأة بالفاسقة العاهرة، ولا تشبه الإنسان بأهل البدع. نعم.
وروى أبو الشيخ الأصفهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر رضي الله عنه كتب: ألا تكاتبوا أهل الذمة فيجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم. وروى أيضا بإسناده:
ما معنى أذلوهم؟ أذلوهم بالأحكام هذه لا يعني أنك تقصد إذرهم توقف ساعة، توقف كذا، لا تحسن إليه، لا، بما لا تنافى معه وأحسنه. إنما معنى أذل يعني أذل يعني لا يكون لهم من الإكرام الذي يساوي المسلم أو زيادة. ولهذا قول النبي: فإذا دخلوا في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. بعض إخواننا كان معنا في الرياض متجرئ هو في الأشياء دي، فطبعا كان يوجد الأجانب هناك يطلعوا الظهر كده من الدوام مدارسهم ويروحوا، والكمبات اللي هي كانت عندهم دي. فالأخ بقى لو شاف واحد في المراية وراه جاي من الأجانب دول يضيع البصر، يجي هنا يجي هنا يجي هنا يجي هنا، والطريق يجي 20 متر يتأول الخبر هذا. طبعا الخبر هذا ليس بصحيح، تروم الإضياقه. يعني لو أن الطريق اضطرنا إلى مصر بقى واحد يا سيارته هنا، فأقدم سيارته، ما أقول له تفضل زي المسلم مثلا، أقول له تفضل، لا تفضل 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 تفضل، لا أنت تقدم. لكن أن تمنع من أن يصير في الطريق الواسع، لا، هذا ليس بصحيح. لك ولا تصدره في المجالس، يكون هو الجالس على كذا ولا إلى آخره. هذا معنى الإذلال. ولهذا قول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أصح القولين عند المفسرين أن ذات إعطاء الجزية صغار، لأنه إقرار بعلو الإسلام، كونه يلتزم أحكام الإسلام ويعطي الجزية ده نفسه صغار، وليس أنك توقف على الباب مدة وتفعل كيت وكيت، لا، ليس هذا كذلك. يعني مثلا ممكن أنا أكون موظف الآن ويجيني واحد نصراني تقول مثلا إيه لابد من الصغار، يعني أذلهم، اطلع برا، انتظر ربع ساعة وتعالى، بعد ما يجيلك ربع ساعة لا يرجع تاني، هذا ليس صحيحا. هذا أصلا تعطي صورة سيئة للمسلمين. وحتى لو وقفوا في الصف والصف الأسبق هذا يدخل في حد العدل، لكن إذا كان باب فيه إكرام وفيه تميز. متى تركب السيارة تقول له طب تفضل أنت في الأمام والصدارة؟ لا، المسلم يتقدم ولا يتقدم عليه. اقرأ. أعطيه الميكروفون، أعطيه.
روى البيهقي في السنن الكبرى من طريق مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله بن عمر أمير المؤمنين، لعبد الله بن عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة لأنفسنا.
الإسناد هنا بيهقي قال لي علق الإسناد.
يا شيخنا هو قال في آخر ال
هنا. طب جمعوا كده.
قال: وروى أيضا بإسناده: دخل ناس من بني تغلب على عمراء ابن عبد العزيز وعليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا: يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب. قال: فمن أنتم؟ قالوا: نحن بني تغلب. قال: ولست من أواسط العرب؟ قالوا: نحن نصارى. قال: علي بجلم، والجلم المقص. فأخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال: لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف، ودلوا أرجلكم من شق واحد. ومن الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك، ومنها ما يعود بإخفاء شعائر دينهم كأصواتهم بكتابهم. فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء.
يعني شيخ الإسلام قسم الشروط دي إلى أقسام، منها ما يعود إلى اللباس والهيئة وكذا، ومنها ما يعود إلى إخفاء المنكرات، ومنها ما يعود إلى إخفاء شعائر الدين. نعم.
فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعده ومن وفقه الله من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا بدار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في ألا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا علمها المسلمون وأظهروها هم؟ ومنها ما يعود بترك إكرامهم والزامهم الصغار على التي شرعه الله تعالى.
سبحان الله. يقول يعني هؤلاء ما يسمح لهم بإظهار شعائرهم في بلاد المسلمين، فكيف إذا علماء المسلمين وأظهروها هم؟ ولهذا للأسف بعض المسلمين يحتفل بأعياد هؤلاء أعظم مما يحتفل هؤلاء بأعياده، ويهتمون بهذه الأعياد أعظم مما يحتفل بها المشركون أنفسهم. نعم.
ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى. ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة بها هو نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به. قال في قصة المرأة التي سألت أبا بكر رضي الله عنه قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت عليه أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومكم رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. رواه البخاري في صحيحه. قال: كل ما اتخذ من عبادة مما كان عليه أهل
هذه القاعدة يحسن الوقوف عندها، نقف عندها. هذا كتاب مهم يا أخوان، احرصوا عليه، هذا ملخص مهم. احنا يمكن كتاب اقتداء الصراط المستقيم مر معنا مختصرات له عديدة، والأصل قرأناه. من اللي حضر الأصل؟ أنت؟ ها علي. نعم. هذا أنهينا الأصل وله مختصرات عديدة أخذناها، فهو كتاب مهم من الكتب الأصول يعني. نعم. حكم على بيه.